الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة، وهي تيسير الله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله للشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى. أرعوني أسمعكم، انتبهم. السؤال: أحوال لا إله إلا الله عند الابتداء، البقاء، الخروج من الدنيا. نعم، عند الابتداء، يلا. بما يحكم للرجل بالإسلام إذا كان مشركا، كان وثنيا، كان بما يحكم له. نعم، يحكم له بلا إله إلا الله، أو نقول هذا الرجل على حالتين: الحالة الأولى أننا نسمع من هذا الوثني لا إله إلا الله ومات عليه، فهذا يتعلق بذلك حكمان: حكم بالنسبة لنا، حكم دنيوي فنحكم له بالإسلام، وحكم بما يكون له عند الله سبحانه وتعالى، يحكم له بالإيمان إذا كان قد قالها معتقدا إياه ولم يكن جاحدا له، وبالتالي نحكم له بماذا؟ يحكم له عند الله عز وجل بالإيمان، فلا بد أن يتواطأ باطنه مع ظاهره. أما عندنا فنحكم له بالإسلام بمجرد نطق بهذه الكلمة، حتى ولو كان في الباطن يعتقد خلافه، لأننا لم نطلع على الباطن كشأن المنافقين. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يأتي إلينا لإعلان إسلام، فهذا لابد أن ينطق بالشهادتين: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قل له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، كان هذا إذا كان وثنيا، كان نصرانيا مثلا، نقول: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. يقول بأن عيسى عليه السلام هو عبد الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس إلها. طيب، إذا نطق عندنا بلا إله إلا الله، فصار له، صار مسلما، له مع المسلمين وعليه مع المسلمين، إلا إذا أتى بناقض، فإذا هو مستمر على هذا الإسلام وحكم الإسلام وكذا، إلا إذا أتى بناقض. فإن أتى بناقض من النواقض فإننا نأتي به ونقيم عليه الحجة، نبين له، فإن لم يرجع قتلناه، فهذا مرتد فيقتل ردة ويكون كافرا. إذا رجع الحمد لله، يبقى لابد للحكم له بالبقاء على الإسلام وباستمراره على الإسلام الذي حكم له به منذ أن نطق بلا إله إلا الله، أنه يجتنب النواقض. فإن أتى ناقض من النواقض فإنه يكفر ويخرج ويكون مرتدا، يخرج من الإسلام، لأنه ماذا؟ لأنه نقض لا إله إلا الله. فحتى تبقى لك لا إله إلا الله وحتى تبقى على الإسلام، لابد أن تكون ماذا؟ أن تكون مجتنبا لجميع نواقض الإسلام. فإن أتيت بناقض من نواقض الإسلام خرجت من الإسلام بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. طيب، وبالتالي إن مت على ذلك بلا ناقض فأنت على الإسلام، ولو لم تنطق بلا إله إلا الله عند وفاتك وعند موتك، حتى ولو طلبت منك فلم تنطق بها، لأنك لم تردها، لم تشحدها، وإنما لم تنطق بها، والنطق بها من السنة وليس هو من ركن الإيمان وشرط الإيمان أو ركن الإسلام وشرط الإسلام في ذلك. طيب، فإن أتى بناقض من النواقض ثم حكمنا عليه بالردة، ثم إنه مات وهو يقول لا إله إلا الله، هل نحكم له بالإسلام بقوله لا إله إلا الله؟ الجواب: لا نحكم له بالإسلام إلا إذا رجع عن الناقض الذي كان عليه. لماذا؟ لأن نطقه بلا إله إلا الله ما أضاف جديدا، لأنه كان ينطق بلا إله إلا الله أصلا، وأتى بالناقض وحكم له بالردة والخروج من الإسلام مع نطق لا إله إلا الله. وقد يكون يصلي ويصوم ويزكى ويحج كل شيء، ومع ذلك حكمنا عليه بالردة. إذن حتى نحكم له بالإسلام هنا لابد أن يرجع عن الناقض، لابد أن يرجع عن ماذا؟ عن الناقض، لابد في ذلك. وبالتالي إذا قال لا إله الله ما أضاف شيء، لابد يرجع عن ماذا؟ عن الناقض. هذه أحوال لا إله إلا الله. أحد يعطينا ملخصا إياها؟ ها؟ لا؟ قل تفضل. عند الدخول، نعم. طبعا هذا بنقول في غير المسلم، أما المسلم فمحكوم له بالإسلام وهو مولود من غير أن ينطق. ليه؟ لإسلام أبويه. فالطفل الذي يولد لمسلم هذا محكوم بالإسلام طالما أن أبويه على الإسلام، طالما أن أبويه على الإسلام. لكن لو كان أبواه كافرين فإنه يحكم له بحكم الأبوين، فلهذا يولد الولد فنعطيه أحكام المشركين، نعطيه أحكام ماذا؟ أحكام المشركين كأبيه تماما. لكن إذا مات على ذلك هذا مسألة أطفال المشركين. والابن إذا ولد للمسلمين فإننا نحكم له بالإسلام. طب إذا مات على ذلك هل نحكم له بالجنة عينا؟ هذه مسألة أطفال المسلمين، ولهذا نعنون هذه مسألة بصفة خاصة تكتب يعني عندكم: ما حكم أطفال المشركين؟ الجواب: أطفال المشركين يتعلق بهم حكمان، يتعلق بهم حكمان: حكم في الدنيا فيحكم لهم بأحكام الأبوين، وهو الشرك، فالولدان يتبعان الأبوين إذا كان على الشرك. بمعنى إذا مات الطفل لا نصلي عليه ولا ندفنه في مقابر المسلمين، فله حكم الأبوين في أحكام الدنيا. فإذا مات على ذلك فما حكمه في الآخرة؟ وهي المسألة الثانية أو المتعلق الثاني: حكم أطفال المشركين في الآخرة. الجواب: نقول اختلف أهل العلم في حكم أطفال المشركين في الآخرة على أقوال عديدة، أقربها قولان: قول أنهم في الجنة، قول أنهم في الجنة. لحديث إبراهيم عليه السلام. والقول الثاني أنهم يمتحنون يوم القيامة، وهذا القول هو الأقرب، وعليه جماهير أهل السنة. هذا بالنسبة لأطفال المشركين. المسألة الثانية: ما حكم أطفال المسلمين؟ ما حكم أطفال المسلمين؟ أطفال المسلمين يتعلق بهم أمران أيضا. الأول: حكم أطفال المسلمين في الدنيا مسلمون تبع لأبويه، فهم مسلمون منذ أن يولدوا تبع للأبوين. طيب في الآخرة إذا مات أطفال المسلمين في الآخرة فيتعلق بالحكم عليهم أمران. الأول الحكم عليهم نوعا، الثاني الحكم عليهم عينا. الأول من جهة الحكم نوعا، أجمع أهل السنة والجماعة على أنهم في الجنة نوعا. الثاني عينا، لا يحكم لهم بالجنة عينا. السؤال لما؟ مع أنهم أطفال وماتوا قبل البلوغ وهم من أبوين مسلمين، لما نتوقف؟ لأن الطفل يحكم له تبعا لأبويه، وقد يكون أبواه منافقين، يعني في الحقيقة هم يظهرون الإسلام، هم يظهران الإسلام لكنهم في الحقيقة مشركان. ولهذا لا نحكم لهم عينا. هذا باختصار شديد حكم أطفال المشركين وحكم أطفال المسلمين. أحد يلخص لنا هذه الأحكام، حكم أطفال المشركين حكم أطفال المسلمين؟ ها؟ يحكم لهم بماذا؟ أطفال المشركين يحكم لهم بماذا؟ كده على طول انت داخل كده جاي يعني قطع الإشارة، ما جبتش أي حاجة من اللي احنا قلناها خالص. يعني انت ما شاء الله، انت لما رفعت يدك في الأول قلت بقى صار شغال، انت بقى أتاري انت قطع إشارة. قطع إشارة انت. طب واحدة واحدة، أطفال المشركين قلنا هؤلاء يتعلق بهم حكمان، حكم في الدنيا حكم في الآخرة. حكم في الدنيا ها تذكر ايه كده؟ ها انهم تبع الابوين، يعني تبع الابوين نعم، يعني اذا نحكم لهم بالشرك، نعطيهم احكام المشركين، نسقط عليهم احكام المشركين لان الابوين مشركان. طيب يعني اذا مات، ما اسمك يا محمد؟ إذا مات هذا الطفل نصلي عليه؟ لماذا؟ لأن له حكم الأبوين. طيب الحكم الثاني في الآخرة، ها السلوك، لا فيها أقوال كثير لكن أقرب الأقوال قولان. ها القول الأول أنهم في الجنة، والقول الثاني أنهم يمتحنون، وهذا هو الأقرب. أحسنت يا محمد. من فين عاشور؟ أين عاشور؟ فين عاشور؟ أي نعم. طيب أحسنت يا محمد، أبوك ما كانش بيسمع عن الكلمة الكلام هذا يا محمد، ولا شيخ أبيك حتى، كانش الكلام ده زمان، ده الكلام ده ما عرفوش بقى إلا ناس في السعودية اسمهم محمد بن إبراهيم واسمهم ابن باز واسمهم تمام، كانش حد يعرف كم ده زمان. شوفوا الصغار الآن ما شاء الله يعرفونه، حكم أطفال المشركين حكم أطفال المسلمين، كانش حد يعرف. كان في ناس في السعودية اسمهم محمد بن ريم واسمهم ابن باز واسمهم السعدي واسمهم هناك. نعم. طيب بالنسبة لأطفال المسلمين، ها بالنسبة لأطفال المسلمين، ها أحكام الدنيا تبعوا للأبوين فهم مسلمون تمام، وبالنسبة لأحكام الآخرة يتعلق بذلك أمران، الحكم عليهم نوعا والحكم عليهم عينا. طيب نوعا الإجماع على أنهم في الجنة، والحكم عليهم عينا لا نحكم لهم بجنة ولا بنار. طيب ما العلة كأننا نحكم لهم بجنة والنار مع أنهم قد ماتوا قبل البلوغ. هذه المسألة من المسائل يعني التي أشكلت علي مدة. يعني ما المانع أن نحكم على أبناء المسلمين بينهم في الجنة طالما أنهم ماتوا قبل البلوغ وغير ذلك، وحتى لو فعل من المعاصي ما فعل فإنه لا يؤاخذ عليها؟ نعم، فإننا نقول ها، لأن الحكم هنا له متعلق بالحكم الأبوين، فقد يكون الأبوان منافقين فيكونان ماذا؟ لهم حكم الشرك، وبالتالي ينتقل حكمهما إلى حكم أطفال المشركين لا حكم أطفال المسلمين. واضح؟ نعم. لا يمتحنون. من اللي قال يمتحنون؟ لا يمتحنون، أطفال المشركين يمتحنون، أطفال المسلمين لا يمتحنون، لكن لا نشهد لأحد بعينه للجنة. إن كان له حكم الشرك لكون أبويه لكون أبواه مشركين هذا يدخل في الامتحان يكون تبعا للمشركين، وإذا كان غير ذلك فإنه يكون في الجنة إن شاء الله ولا يمتحن. هذا بالنسبة لحكم أطفال المسلمين وحكم أطفال المشركين. يبقى عندنا مسألتان دلوقتي، مسألة لا إله إلا الله بجميع أحوالها وأطوارها، عندنا مسألة أبناء المشركين وأبناء المسلمين. نعم نعم تفضل. نعم نعم صح. صح، من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة إلا بيأتي بناقض، ولا بس كده خلاص إلا بيأتي بناقض، إلا بيأتي بناقض، وعند هذا الرجل ناقض، ولهذا هي ما نفعته قبل موته. كيف تنفعه عند موته؟ هي ما نفعته قبل موته مع وجود الناقض، فكيف تنفعه عند موته مع وقود الناقد؟ تقول ما هو شيخ لعله أن يكون كتابة من الناقد، بالنسبة لنا كأحكام الدنيا لا نعلق إلا على ظاهر، تاب منه لا، إذن كاف. أما عند الله سبحانه وتعالى لو كان قد تاب بينه وبين الله نفعته عند الله، لكن عندنا كأحكام الدنيا لا. أجب بقى أنت، كيف حكمنا له بالردة وبالكفر مع أنه يقول لا يلغى عند موته، مع أن النبي قال من كان آخر كلامه لا يلغى دخل الجنة؟ أجب أنت. لا، الأول الإجابة القاعدة وبعدين نفرع، لأن لا إله إلا الله يدخل صاحبه الجنة إذا مات عليها، إذا لم يأتي بناقض، إذا لم يأتي بناقض، لأن المطلقات مقيدة بالمقيدات الموردة في النصوص. فمن قال لا إله خالصا من قلب، من مات هو يعلم أن لا إله إلا الله غير شاك فيهما صدقا من قلبه، إذن عندنا ماذا؟ عندنا لا إله إلا الله شروط. إذن لا إله إلا الله التي إذا مات الإنسان عليها نجته هي لا إله إلا الله التي لم يكن معها ناقض من نواقض الإسلام. لكن لو في ناقض من النواقض ما نفعته لا إله إلا الله. هذا الرجل كان على ناقض، هل رجع عن هذا الناقض؟ احنا حكمنا له بالردة، هل لما حكمنا له بالردة حكمنا لأنه لم يقل إلى الله، ولا حكمنا عليه بالردة لأنه أتى بناقض؟ أتى بناقض. إذا لا إله إلا الله لم تمثل في الأحكام شيئا هنا، إذ حكمنا عليه بالردة وهو يقول إلى الله، بل وربما بيصلي ويحج ويزك ويصوم وكل هذا ومع ذلك حكمنا عليه بالردة. نحتاج إلى رفع الردة هذه. بما ترتفع الردة؟ بارتفاع الرد مرتد به، لابد أن ترتفع. طب بما ترتفع هذه عندنا؟ لابد أن يكون هذا الرجل قد رجع عما ارتد به. ولذا تذكرون قصة صدام حسين، هذا الرجل بعده العلماء حكموا عليه بالكفر، طيب كافر عند العلماء. هذا الرجل قبل أن يموت صدام حسين حاكم العراق كان معه المصحف وكان معه كذا ومات على ذلك، هل يا ترى يرتفع حكم العلماء عليه بالكفر بالنسبة لأحكام الدنيا؟ تكلم عن أحكام الدنيا، ما هو عند الله سبحانه وتعالى الله يتولى تب من بعثيته أو لم يتب. العلماء حكموا عليه بالكفر لأنه بعثي ويعتقد هذا الاعتقاد وكذا، حكموا عليه طب لما حكموا عليه هذا الرجل قبل أن يموت، قبل أن يشنى، قبل أن يعدم، رجع عن الناقد والبعثية؟ ما قال أحد هذا، ولا قال أحد ونقل أنه سمع أنه رأى أنه في مقطع في كذا في كذا. وبالتالي يكون مات بعثيا، مات بعثيا ويقول لا إله إلا الله ويقرأ القرآن، هو أصلا حكم عليه بالكفر وبيقول لا إله إلا الله وبيقرأ القرآن. إذن ما الذي أضافه؟ ما أضاف شيئا. يبقى إذن هذا يحتاج إلى إضافة شيء حتى يحكم له بالإسلام. ما الإضافة؟ لا إله إلا الله هو يقولها، القرآن وتلاوته هو يقرأه، البراءة من هذا الناقد. انتبهتم هذه المسألة إخواني؟ إحنا ليه بنكررها كثيرا أو يعني أكدنا عليها؟ لأن هذه مسألة لابد أن تتقن أحوالها، لأنك إذا أخذت بمفهوم الجماعات والتنظيمات ضعت، لابد أن تأخذها بمفهوم الأدلة. يبقى عندنا لا إله إلا الله لا أحوال، لا إله إلا الله يدخل بها الرجل الوثني أو كذا، يدخل بها الرجل الكافر إلى الإسلام إذا نطق بها، حكمنا له بالإسلام إذا نطق بها ومات وسمعنا نقول هذا حكمنا له بالإسلام. أما إذا جاءنا يسلم فلابد أن نعرض عليه الشهادتين، فإن أبى شهادة محمد رسول الله فليس بالمسلم، لابد أن ينطق بالشهادتين. فإن قال أنا أقر بها ولا أنطق بها، شوف دي كلها أحوال متفرعة بتأتي هو. لو قال الرجل وقد جاءنا نقول له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله، نقول قل محمد رسول الله، قال لا إله إلا الله، قلنا أنت كافر محمد رسول الله، قل لا والله أنا أقر بها في قلب، نقول طيب قلها، فيمتنع. هل إقراره بالقلب هنا نحكم له به بالإسلام ولا لابد أن ينطق بالشهادتين؟ لابد أن ينطق بالشهادتين، لازم ينطق بالشهادتين، لازم. ليه؟ لأن النطق بهما ركن، لازم يأتي بهم النطق مع الاعتقاد. فأنت تقول أنا أتيت بالاعتقاد، فأين النطق؟ لابد أن تأتي بذلك. يبقى جاءنا لابد أن ينطق بالشهادتين، سمعناه ينطق بلا إله حكمنا له به وأمره عند الله، نطق لهم الشهادتين حكمنا له بالإسلام وأمره عند الله. قد يكون منافقا في الباطل، لكن احنا نتكلم عن أحكام الدنيا. استمر على ذلك، ولم يأتي بناقد مسلم حتى مات على ذلك مسلم. قلنا له قل لا إله عند موته فلم يقلها، وهو مريض وهو صحيح، ليس هذا بناقض. إن كان لا يقولها بقى قد كفر بقى في الباطن، هذا عند الله يكون كافرا، أما عندنا مسلم. وليس امتناعه عن النطق بها قبل وفاته بمخرج له من الإسلام، لأن النطق بها عند الموت سنة، لابد أن يأتي بناقد ظاهر يقول أنا كفرت به، أنا ما أقولها كفرا به، حينئذ هذا يكون كافرا. واضح إخواني؟ ولهذا كل حالة لها حكم الخاص بها، ولابد أن نبين هذا الأمر. القاعدة الثانية أو نعتبر المسألة الثالثة التي ينبغي التنبؤ لها قبل أن نقرأ في الشروط لا إله إلا الله. نعم، أي سابقة؟ طابقة، هات في سماعتين صح؟ هات سماعتين طابقة.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله، سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله وتعالى، هل يجوز لعن حاكم العراق؟ لأن بعض الناس يقولون إنه ما دام ينطق بالشهادتين نتوقف في لعنه، وهل يجزم بأنه كافر؟ وما رأي سماحتكم في رأي من يقول بأنه كافر؟ فأجاب رحمه الله هو كافر وإن قال لا إله إلا الله حتى ولو صلى وصام ما دام
لم انتبهتم، كافر ولو قال لا إله حتى ولو صلى ولو صام. بس يا عبد الله اسكت ابعد، ها،
ما دام لم يتبرأ من مبادئ البعثية الإلحادية ويعلن أنه
انتبهتم ما دام لم يتبرأ. بقى في ناقض، انتبهوا يا أخواني الله يكرمكم، الكلام في المسألة دي حساس جدا، اللي مش فاهم حاجة يقول لي عيد، نقعد الدورة كلها في هذه المسألة، إيه الإشكالية؟ وإحنا جايبين مقاولة بنقبض على الوقت. مسائل دي بتطلع أفكار، مسائل هذه عدم ضبطها يخرج أفكار. تشوفك بعد يومين هناك جانا خبرك على أسلاك الشائكة هناك في العراق ولا في أي مكان من هذه الأماكن. فانتبهوا بارك الله فيكم، مش فاهم يقول عيد. هذه مسائل دقيقة، لكن إن شاء الله سهلة لما نتناولها بالأدلة. هذا الرجل كافر لوجود ناق البعثي. طب الرجل ده قال لا إله إلا الله، كبر الرجل ده قرأ القرآن، كبر الرجل ده مسك المصحف ترجم له محمد إسماعيل بتاع الإسكندرية، ترجم له موجود. الناس انبهروا، ما أصلها أمة مهزومة إلا من رحم الله، فبيصدقوا أي حاجة. يعني الرجل وقف ضد الأمريكان وكان في المحاكمة ومسك مصحف، إحنا بنشجع كورة، دول بيشجعوا كورة بالظبط. الفريق أسوأ فريق، بس المهم أحرز في الآخر وخد الكاس، بيتنسى إيه أسوأ حاجة عنه. خلاص هو كده الناس فخلاص ده رجل وقف ضد الأمريكان وكان واقف في المحكمة وأبى أن يرضخ. ما هو نفس الفكرة في سيد قطب، أبى أن يرضخ وأبى، بينسى بقى كل حاجة له، ينسى كل حاجة له. لا دي أحكام. فهذا الرجل بارك الله فيكم أتى بناقض، الناقض ده ناقض البعثي. طيب وهو يقول لا إله الله، الرجل ده رجع ولا ما رجع؟ فيقول الشيخ
أدام لم يتبر من مبادئ البعثية الإلحادية ويعلن أنه تاب إلى الله منها وما تدعو إليه، ذلك أن البعثية كفر وضلال، فما لم يعلن هذا فهو كافر، كما أن عبد الله بن أبي كافر وهو يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله وهو من أكفر الناس، وما نفعه ذلك لكفره ونفاقه. فالذين يقولون لا إله إلا الله من أصحاب المعتقدات الكفرية كالبعثيين والشيوعيين وغيرهم ويصلون لمقاصد دنيوية، فهذا ما يخلصهم من كفرهم، لأنه نفاق منهم ومعلوم عقاب المنافقين الشديد، كما جاء في كتاب الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. وصدام بدعواه الإسلام ودعواه الجهاد أو قوله أنا مؤمن، كل هذا لا يغني عنه شيئا ولا يخرجه من النفاق. ولكي يعتبر من يدعي الإسلام مؤمنا حقيقيا فلا بد من التصريح بالتوبة مما كان يعتقده سابقا، ويؤكد هذا بالعمل لقول الله تعالى إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالتوبة الكلامية والإصلاح الفعلي لا بد معه من بيان، وإلا فلا يكون المدعي صادقا. فإذا كان صادقا في التوبة فليتبرأ من البعثية وليخرج من الكويت ويرد المظالم على أهلها، ويعلن توبته من البعثية وأن مبادئها كفر وضلال، وأن على البعثيين أن يرجعوا إلى الله ويتوبوا إليه ويعتنقوا الإسلام.
نعم.
في شيخنا كلام للشيخ العثيمين في تفصيل في كلام اللي بدأنا به الدورة في كلام.
نعم.
علق الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع في توبة المرتد، قال وقوله يشهد أن لا إله إلا الله، قال هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الإسلام، يدخل بها الإسلام من يقولها ويخرج من الإسلام من ينكرها.
نعم.
إلى أن قال ويشهد أن محمد رسول الله، وقوله أن محمد رسول الله فلا بد من انضمامها إلى المجموعة إلى الجملة الأولى، فيشهد بالشهادتين لقول النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الحديث.
نعم.
ولقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فهذه الأدلة وأشباهها تدل على أنه لا يتم الإسلام إلا بالشهادتين، ولكن هناك نصوصا أخرى تدل على أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة الأولى فقط، وهي لا إله إلا الله.
نعم. ومن ذلك إحنا عندنا لابد أن نطق بالشهادتين حتى يحكم طيب بالإسلام. طب هنا في نصوص عندنا تقول بلا إله إلا الله زي حديث أسامة، فكيف نوفق؟ نعم.
ولكن هناك نصوص أخرى تدل على أن الإنسان أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة الأولى فقط، وهي لا إله إلا الله. ومن ذلك حديث أسامة رضي الله عنه في قصة المشرك الذي أرهقه أسامة، فلما أرهقه قال لا إله إلا الله فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال نعم، إنما قالها تعوذا أي ليعوذ بها من القتل. فقال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فما زال يكرر حتى قال أسامة تمنيت أن لو لم أكن أسلمت بعد، لأنه إذا أسلم فإن الإسلام يهدم وقبله. وهذا يدل على أنه بقوله لا إله إلا الله دخل في الإسلام وعصم دمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر وفاة عمه أبي طالب، وكان يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، ولم يذكر الشهادة الثانية وهي شهادة أن محمد رسول الله. ومن ثم اختلف العلماء هل توبة المرتد والكافر بقول لا إله إلا الله فقط ثم يطالب بشهادة أن محمد رسول الله فإن شهد وإلا قتل، أو لا يدخل في الإسلام حتى يشهد الشهادتين؟ وينبني على ذلك أننا إذا قلنا بالأول ثم قال لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، فإذا لم يقل محمد رسول الله قتلناه لأنه مرتد. وأما على الثاني الذي يقول إن الكافر أي الأصلي لا يدخل في الإسلام إلا بالشهادتين، فإنه إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أبى أن يقول أشهد أن محمد رسول الله فإننا لا نقتله، لأنه لم يكن مرتدا حيث إنه لا يدخل في الإسلام إلا إذا شهد الشهادتين. وإذا لم يوجد الشرط وهو شهادة الشهادتين فإنه لا يوجد المشروط وهو الإسلام، وحينئذ يبقى على كفره الأصلي ثم يعامل بما يقتضيه ذلك الكفر. وقال بعض العلماء إذا كان هذا الإنسان مقرا بأن محمد رسول الله ولكنه مشرك فإنه يكفي في توبته أن يشهد أن لا إله إلا الله، لأنه يشهد أن محمد رسول الله. وبنوا على ذلك على قصة أبي طالب وقالوا إن أبا طالب يشهد أن محمد رسول الله ويقول قد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، فيشهد أنه بأنه رسول ولكنه مشرك، فلذلك يكتفى منه بشهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يوجد كثيرا في من ينتسب للإسلام وهو مشرك، يدعو الأموات ويستغيث بهم وما أشبه ذلك، فنقول في مثل هذا يكتفى لتوبته أن يقول لا إله إلا الله، لأن الكلمة الثانية كان يقر بها ولا ينكرها، فإذا أتى بالأولى تم إسلامه. وكذلك أيضا يقولون من كان يقول لا إله إلا الله ولا يشرك بالله لا عيسى ولا غيره لكن لا يشهد أن محمد رسول الله، فإن أتى بشهادة أن محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام، لأنه في الأول كان يشهد أن لا إله إلا الله. وفي الحقيقة أن هذين القولين لا يخرجان عما سبق، لأن لازمهما أن هذا الذي أسلم قد أتى بالشهادتين جميعا، والظاهر لي من الأدلة أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله فقد دخل في الإسلام، ثم يؤمر بشهادة أن محمد رسول الله، فإن شهد وإلا فهو مرتد يحكم بردته ويقتل مرتدا، فتكون الأولى هي الأصل والثانية شرطا في عصمة دمه وفي صحة الأولى أيضا. فإن لم يقل أشهد أن محمد رسول الله فإنه يعتبر مرتد على الإسلام. وأما المذهب فإن توبته بأن يقول أشهد أن محمد رسول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم أغمي عليه فمات فهو غير مسلم، فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين.
هذا باطل باطل، لأنه خلاف النصوص كنص أسامة رضي الله عنه. نعم.
وعلى القول الثاني الذي يقول إن قوله أشهد أن لا إله إلا الله كاف في الإسلام للإسلام يكون مسلما، ثم ذكر شيخنا بقى من كفر نعم. بجحد فرض بجحد فرض وغيره.
الخلاصة إذا حتى نفرق وتجتمع الأدلة بين الصور، نقول هذا الرجل شهد أن لا إله إلا الله ومات، ما جاء أنا ولا شيء، أمامنا شهد أن لا إله إلا الله ومات، كان مشركا فشهد أن لا إله إلا الله ومات، هذا مسلم، أبى من أبى ورضي من رضي، لأنها مسألة أسامة قالها وقتل أسامة وقال إنما قال تعودا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فبالنسبة لحكمه عندنا مسلم، أما عند الله فإن كان مقرا بمحمد رسول الله نفعته وإلا فلا تنفعه. انتهينا من هذه الحالة. الحالة الثانية جاءنا وأبى أن يقول محمد رسول الله قد عرضناه، رجل يأتينا يعلن الإسلام نقول قل أشهد أن الله وأن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال الأولى ولم يقل الثانية، قلنا قلها وقدر على النطق شفتين، قلنا قلها فلم يقلها وقال إنني مقر بها لكن لن أقولها، هذا كافر لا يحكم له بالإسلام حتى ينطق بالشهادتين. وليست هذه الصورة برافعة لحكم الصورة الأولى في الاكتفاء بلا إله إلا الله، لأن هذه لها حال وهذه لها حال، هذه لها حال قالها ومات، وهذه لها حال جاءنا ولم يموت، ابقى قل محمد رسول الله لابد أن يقوله. طيب هذا في حال الدخول، هذا بالنسبة للمشرك. أما المسلم فإنه محكوم له بالإسلام ولو كان طفلا صغيرا تبعا لأبويه. الحالة الثانية بقوا على هذه على هذا الإسلام، محكوم له به ما لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام إلى أن يموت. طيب أتى بناقض، فإن قامت الحجة عليه وكذا ولم يرجع حكم بردته وقتل ردة. طيب لم يقتل لعدم وجود إقامة الحد، ثم جاء عند موته فقال لا إله إلا الله ونطق بالشهادتين، هل ينتفع بذلك؟ الجواب لا، حتى يتبرأ مما ارتد به. إن كان يجحد شيئا يقول وأعتقد كذا، إن كان بأي سبب من الأسباب لابد أن يقول أنا راجع بكذا وكذا، ولا تنفعه لا إله إلا الله. أما الذي له حكم الإسلام ولم يخرج بالناقض بناقض فإنه محكوم له أيضا بها إذا مات على ذلك، ولو لم ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله، ولو لم ينطق حتى ولو طلبناها منه ولم ينطق، لأن النطق بها عند الموت مستحب وليس واجبا، فضلا أن يكون شرطا في الحكم الإسلامي أن يموت على ذلك. هذا باختصار، دي المسألة الأولى. المسألة الثانية حكم أطفال المشركين المسلمين عرفناها. المسألة الثالثة أن دراستنا الشروط لا إله إلا الله المراد منها التوصل إلى أمرين. الأمر الأول الحكم لصاحبها بالإسلام إذا أتى هذه الشروط، بمعنى لم يأتي بناقض. اثنين الحكم له بالإيمان وعدم النفاق، وهذا حكم في الباطن وهو لله سبحانه وتعالى، وبالتالي لابد من مراعاة نقطة حال دراسة الشروط لا إله إلا الله، وهي التفريق بين الحكم للإنسان بالإسلام ظاهرا، حكم الإنسان بالإسلام ظاهرا. انت جاهز يا ريس؟ والحكم وبين الحكم للإنسان بها عند الله عز وجل. فلما نقول الشروط وإحنا بندرسها، هذه الشروط قد تكون متخلفة في الباطن، فلا يترتب على ذلك تخلف الحكم في الظاهر، لأنني لا علاقة لي بالباطن ما أدري. دي مسألة مهمة جدا عند دراسة شروط لا إله إلا الله، لأنها مشكلة. يبقى حينما نقول لا إله إلا الله بشروطها وأنها تنفع وكذا، إنما نبحث مبحث نواقض، إذا خالف تلك الشروط في الظاهر فإننا نحكم عليه بالردة. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشرط لا إله إلا الله هنا، ولم يأتي بشرط لا إله إلا الله هنا. إنما في الباطن قد يأتي بالشروط في الظاهر، وفي الباطن متخلف، ما عنده إخلاص، ما عنده صدق، فهذا يكون عند الله كافرا وعندنا يكون مسلما. النقطة الثالثة هذه معرفة أن هذه الشروط لا متعلقة، متعلق بنا في الدنيا وهي مبنى الحكم على الظاهر، فما لم يأتي بناقض في الظاهر فمحكوم له بالإسلام. الأمر الثاني متعلق بها تعلق الحكم بها عند الله، فهذا متوقف على الباطن، فلا بد أن يكون ظاهره مطابقا لباطنه أو باطنه مطابقا لظاهره حتى ينتفع بها عند الله. ولهذا المنافقون أتوا بها في الظاهر ولم يأتوا بنواقض لا إله الله، شروط لا إله الله، ثم إنهم في الباطن كفار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، دي نقطة مهمة جدا في دراسة مبحث شروط لا إله إلا الله، التفريق بين حكم ظاهر وحكم باطن. فليس من حكمنا له بالظاهر بعدم وجود الناقض أنه يكون كذلك في الباطن. فما لله فلله وما لنا فلنا، لأن الحكم بالظاهر نحكم عليه بذلك، وأما الباطن عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نعم، في علة، فيه واجب، فيه أصل، أن هذا الباطل لا يعلمه أحد، لا ملك مقر ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، إلا من أعلمه الله عز وجل إياه بس. ولهذا كانت أسماء المنافقين مما خص الله عز وجل، مما خص بها النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة رضي الله عنه، في بعض الأسماء خص بها حذيفة صاحب السر. أنشدك الله يا حذيفة، أسمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنافقين؟ كنا ننظر إلى حذيفة، فالذي يصلي عليه حذيفة نصلي، والذي ما يصلي عليه حذيفة ما نصلي. حتى النبي ما يعلم إلا ما أطلعه الله عز وجل. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، ولا تقم على قبر، المعروف المعلوم. أما غير هؤلاء فيصلي عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة، ده مسألة مهمة 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 في التفريق بين أحكام الظاهر والباطن. فأحكام الظاهر متعلقة بأحكام الدنيا، والباطن متعلقة بها. ولهذا في الدنيا تبنى الأحكام على الظاهر بالنسبة لنا، وفي الآخرة تبنى الأحكام على الظاهر والباطن، أي أن من كان منافقا كان في الدرك الأسفل من النار. دي مسألة أيضا من مسائل إيه؟ شروط لا إله إلا الله قبل أن ندرس المسألة الرابعة، قبل أن ندرس شروط لا إله إلا الله، المسألة الرابعة أن هذه الشروط مستقرأة من نصوص الكتاب والسنة، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم نص أن شروط لا إله إلا الله سبعة، إنما هي مستقرأة من نصوص الكتاب والسنة وعليه أدلتها كما سنقرأها الآن. فلو قال لك قائل إنكم ضالون لأنكم تضعون أشياء ما قالها الله ما قالها رسول الله وهي شروط لا إله إلا الله، نقول بل إننا مهتدون، إذ أننا نظرنا في النصوص الشرعية، أي أهل السنة يعني نظروا في النصوص الشرعية فوجدوا أن النصوص الشرعية قد وضعت شروطا للا إله إلا الله تتعلق بالظاهر وتتعلق بالباطن، فصنفوها وقالوها. المسألة الخامسة أن الإخلال بشرط من شروط لا إله إلا الله في الظاهر لنا لا يجعلنا نرتب الحكم على المعين دون استيفاء شروط وانتفاء موانع. لابد، هذا أتى بالناقض نحكم عليه مباشرة؟ لا، لابد من استيفاء ماذا؟ الشروط وانتفاء الموانع. أن الإتيان بما يخل شروط لا إله إلا الله في الظاهر لا يجعل نحكم على المعين، الحكم على المعين لابد أن يكون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد. الأمر السادس، المسألة السادسة، مبحث الشروط واستيفائها والنواقض والموانع وتحققها، والموانع وتحققها للعلماء بها وليس لمن لم يكن كذلك، لأنه يترتب عليها حكم خطير، وهي أن تحكم للإنسان بالخروج من الإسلام أو البقاء عليه. ده أخطر حكم من الأحكام. أنا بقرأ في مقاطع أنا بقرأها بشوف أنا مشرك، أنا مرتد، أنا هشام ابن فؤاد البيلي مشرك مرتد عند أناس، أنا مكفر، أنا كافر، أنا اللي بشرح كتب التوحيد وشروط لا إله إلا الله، أنا كافر. طب في نفس الوقت أنا مرجع عند أقوام آخرين، أنا مرجع عند أقوام آخرين، هذه الأحكام التي تعود إلى التلاعب هذا لا، إنما يرجع في مثل هذه الأبواب إلى من؟ إلى العلماء، يرجع في ذلك إلى العلماء، يرجع في ذلك إلى المتخصصين، لأنهم يعلمون الأدلة أولا ثم يعلمون إسقاط الأدلة على الأعيان. فهذه ليست مسألة، هذه ضوابط وأمور بين يدي قراءة شروط لا إله إلا الله. إحنا لابد أن إحنا الإنسان يتصور رسالة ومضمون الرسالة ومفهوم الرسالة وأمور تكون بين يدي الرسالة. أمس إحنا أخذنا رسالة نواقض الإسلام، طيب في أمور بين نواقض الإسلام لابد أن تبحث وأن تدرس وهكذا. فخصوصا هذه المسألة، ولهذا نجد يا أخواني لما أئمة الدعوة وعلى رأسهم إمام الدعوة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لما أتقنوا هذا الباب في توحيد الألوهية والعبادة والنواقض وكذا، وصار على هذا مدرسة العظيمة المباركة التي تربت وتأصلت على الدقة. وهذا الذي أتمنى يا أخوان أننا ندرس المنهج وندرس هذه المباحث وندرس هذه المسائل، ندرس هذه الأشياء يا أخواني برسوخ ودقة، ونجيب الكتب ونأتي بالكتب ونبحث ونستشكل، وحتى نتقن الألفاظ والمصطلحات ونتقن المفاهيم ونتقن الضوابط. يا أخواني لا تنظروا إلى واقعكم المهلهل إن هذا سلفي كبير جدا والدنيا كلها سلفي، لأن الشيخ ربيع زكاة، لأن الشيخ عبيد قلبي بس خلاص هو ده المطلوب، إنما فلان من زكاة، إنما العلم ذاته، إنما البحث ذاته ما في. فلهذا نقول بارك الله فيكم، السلفية والسنة والمنهج والعلم يحتاج إلى تأصيل. فأئمة الدعوة إمام الدعوة لما تكلموا في مسائل الحقيقة كانت مسائل حساسة جدا جدا جدا، ولهذا فمن الناس من طعن في أئمة الدعوة واتهمهم بالغلو في التكفير، فجفاهم. ومن الناس من أخذ كلامهم فأسقطه على غير منزله فغلوا في كلامهم وكفروا فعلا أناسا بمقتضى ظواهر نصوص الأئمة وكلام العلماء. ومن هنا كانت القراءة لأئمة الدعوة لهؤلاء النخبة المتقنة للعلم عقديا حديثيا فقهيا لغويا، فنراهم بفضل الله عز وجل في مصنفاتهم من أدق ما يكون، مصنفات الشيخ عبد الرحمن بن حسن، مصنفات الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، مصنفات الشيخ سليمان، مصنفات الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، مصنفات الأئمة أبو بطين، مصنفات سعد بن عتيق. هؤلاء الأئمة لما صنفوا الحقيقة ما في مصنف لهم إلا وقائم على الإتقان. هذه مدرسة من تذكرنا بمدرسة شيخ الإسلام، هي تماما 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 في نفس قوتها وكذا، لكن مدرسة شيخ الإسلام كانت يعني أبرز ما عندها الرد على أهل البدع والضلال من الفرق، لا سيما في باب أسماء وصفات علو الله كلام الله كذا. لكن هذه المدرسة كانت تخصصها الأول فيما يتعلق بنواقض لا إله إلا الله بقضية التوحيد، نفس القوة في هذه المدرسة. لهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، من فضل الله عز وجل أن هيأ لنا ولإخواننا دراسة هؤلاء الأئمة وعمل تراجم لهم. والله يا أخواني أنا كانت أمنية في حياتي أنني أقرب هؤلاء الأئمة للأمة قدر المستطاع، ولو أن يعني ضر على الطريق. أنا ليه؟ أنا واحد أهو، أنا يا أخواني درست 12 سنة في المملكة ثم تركت المملكة وأناس أنا ترجمت لهم ما سمعتهم. أنا ما سمعتهم 12 سنة عندي علماء الكبار، ما حضرت الواحد دون الكبار أبدا، ما حضرت الواحد دون الكبار. شوف بقى 12 سنة مع الكبار، ما أسمع ابن حمدان هذا، ما أسمع فيصل المبارك، ما أسمع هؤلاء. من أجل هذا احنا دايما نحاول انه ايه، انا يعني بنركز على ما كنت اجهله. انا مش منتظرك تجهل بقى، انا بدي لك ديت لان دي انا فكت نقص عندي، فخدها بقى، خدها سهلة طرية غضة. نسمع بقى ابو بطين، واحد اسمه ابو بطين، اسمه واحد اسمه عطيق، لكن مؤلفاته مصنفاته يعني. لكن محمد بن عبد، نعم عبد الرحمن بن حسن كتاب التوحيد، نعم، لكن أئمة الدعوة فعلا بجهودهم بإمكانياتهم إلى آخر، أئمة الدعوة فعلا دي مدرسة محتاجة تدرس دراسة متأنية. بل أقول كثير من أبواب فيما يتعلق بالتوحيد والعبادة وبنواقض ذلك، كثير من أبواب والله الناس عيال عليهم فيها. فنعتبر مدرسة الشيخ الإسلام مدرسة في الفرق وتصور الفرق وأقوال الفرق، دي مدرسة لا يمكن تسقط عند طالب العلم السلفي. مدرسة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه فيما يتعلق بتوحيد العبادة ولوازم ذلك والنواقض والشروط، دي مدرسة لا يمكن تسقط. مدرسة ابن عثيمين وابن باز مدرسة في تقريب علوم المتقدمين وعلوم الأمة، مدرسة لا يمكن أن تسقط. مدرسة أحمد بن حنبل وإما السابقين مدرسة أثرية لا يمكن أن تسقط. في مدرسة أثرية، في مدرسة متخصصة في بيان الفرق، في مدرسة في توحيد العبادة، في مدرسة لتقريب علوم السلف. بس هذه مدارسها ايه تفوق هذه وايه تفوق هذه وايه تفوق هذه. مدرسة المتقدمين مدرسة الآثار، مدرسة الآثار. تأتي مدرسة شيخ الإسلام مدرسة النقد للفرق بتخصص، لا بد، لا يمكن تتصور كلام روافض، كلام معتزلة، كلام أشعرة، كلام ماتريدية، كلام إلا بمدرسة شيخ الإسلام. وجد قبل شيخ الإسلام الردود عند أحمد، عند الدارمي، عند نحن، كلها ردود ومباركة ومباركة. إنما تطور الفرق حصل بعد عهود أولاء وظهرت مسائل وتطورت الفرق تطور. شوف الجهة دي بتصفر، ما بعمل كده بتصفر، اظبط دي، نعم كده تمام، كده مش تمام، خلي بالك. فمدرسة شيخ الإسلام رحمه الله دي مدرسة لا يمكن تستغنى عنها، وهي لم تخرج عن مدرسة من؟ الأوائل. تأتينا مدرسة محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، تلك المدرسة، هذه المدرسة ماذا؟ مدرسة توحيد العبادة، مدرسة توحيد الألوهية. مفردات هذا الباب الرد على القبوريين، هذه مدرسة لابد من هضمها، لابد من الوقوف عندها. طيب مدرسة أخرى، مدرسة ابن عثيمين، مدرسة الألباني، مدرسة ابن باز، هذه المدرسة لابد منها الارتباط بها. ليه؟ تقريب علوم السلف المتقدمين. تريد فقها ميسرا، شوف هؤلاء الأئمة من العلماء، ابن عثيمين، الفوزان وغير ذلك. فلهذا سبحان الله إذا الإنسان تصور مثل هذه الأشياء حصل له انتفاع عظيم بهذا. شوف يا ابني، خلي، لا لا خلي ده، لا ولا تفصل، خلي دي وجهها كده، أيوة بس خلاص. وانت ارفع لي بقى الصوت شوية، ارفع لي الصوت شوية، ارفع بس، نعم كده تمام خلاص. ال اسمه هذا الصدى تردد، ارفعوا سنه بسيطه بس، نعم واضح يا اخواني. يبقى احنا عندنا، خفضوا سن لازم كده، خليك ما ولكش دعاء، انا لا عاوز صوت، انت مشكور وكل حاجه بس ايه اللي بيتناسب يعني معايا. واضح يا اخواني؟ يبقى هذه مدارس لابد ان نتصورها، مدرسة الاثار. وحينما نقول مدرسة الاثار ليس معناها ان ما فيش مدرسة فهوم، لا، نقصد ابرز ما تستفيده المادة الخام في مدرسة المتقدمين المتعلقة بالاثار. مدرسة شيخ الإسلام مدرسة مجددة. إن الله يبعث على رأس كل مدرسة من يجدد لها دينها، دي مدرسة التجديد، التجديد في الفهوم، بيان ما كان عليه سلفنا الصالح في هذه المسائل. تأتي مدرسة بعد الوهاب تجديد في باب الألوهية وتوحيد العبادة والرد على القبوريين. ثم مدرسة المعاصرين من مدرسة مشايخنا وعلمائنا، هذه مدرسة في تقريب علوم هؤلاء المتقدمين السابقين. واضح يا إخواني؟ طيب هذه أمور بين يدي هذه الرسالة. فإلى هذه الرسالة خفض شوية أحمد خذك معي. نعم
قال الشيخ،
أنت زودت شوية. نعم
قال الشيخ عبيد حفظه الله،
منهج التأليف.
منهج التأليف: أولا قمت بكتابة شروط لا إله إلا الله وأتبعت كل شرط بدليله مع المحافظة على لفظ المصنف. ثانيا عزوت الآيات القرآنية التي استدل بها المصنف إلى مواضعها.
وضعت كل شرط بدليل، لأن العلم عندنا يا إخواني ما قام على الدليل. العلم عندنا هو ذكر الشيء بدليله، فهو بحث محقق ونقل مصدق. وتحقيق البحث لابد أن يرتبط العلم بأدلته ثم بفهوم أهل العلم له. أنت طالب علم سلفي، أي مسألة عندك لابد يكون نقلها مصدقا ثابت. الشيء الثاني فهمها أثري، نقلها مصدق ثابت، فهمها أثري. هذا هو العلم. خلاف هذا هذيان. مسألة تتكلم فيها يبقى لابد أن يكون عندك دليلها الصحيح، هذا واحد. اثنين فهمها المستقيم، فهم العلماء. اوعى تركب حافلة نازل ميدان التحرير، فين الدليل؟ الدليل كلمة حق عنده من اللي فاهم. قبل ما أبيع قبل ما أشتري قبل ما أمسك سيفي لابد من هذا الأمر الدليل. اثنين فهم الدليل، الفهم الأثري. يبقى يلزمنا أمران يا أخواني في العلم باختصار. الأمر الأول دليل ثابت. الأمر دليل ثابت، يبقى ثابت من إسناده، ثابت بمتنه، سالم من شذوذ. المهم دليل ثابت. المسألة الثانية فهم أثري. المسألة الأولى دليل ثابت نقل مصدق. المسألة الثانية عاشور دليل ثابت نقل مصدق دليل صحيح. كل ده حاجة واحدة. الثاني عاشور فهم أثري. لا هذا الدليل، وإلا كل يفهم الدليل على هواه. الخوارج عندهم أدلة ثابتة، لكن ليس عندهم فهم أثري. قابلهم المرجئة عندهم أدلة ثابتة لكن ما عندهمش فهوم. فانتبهوا بارك فيكم، انت جالس هنا صح تشغلش يا بشاي ولا بكلام ولا عايز تكرم واحد. اللي عاوز يقوم الشاي بيقوم يجيبه. خليك معايا بارك فيك، امسك قلمك. قال ما أحسن هذه، قال والتي قبلها أحسن منه. على مدار الكلمة ابنك يشغلك وحوحه، شغلش نفسك بيه ولا تشغلنا بيه. احنا مش جايين هنا حضانة، الحضانة عندنا كل يوم. اليوم احنا جايين لكم انتم كبار بقى، اللي انتم بتربوا بتعلموا. خلاص ابنك يشغلك روح خلاص وديه روحه. فانتبه بارك الله فيكم. يبقى احنا هنا عندنا حتى يحصل لي علم، بنسميه علم، نسميه علما. العلم هذا بيقوم على أمرين. تتكلم في أي مسألة تتكلم بأمرين، تنقل أي مسألة تنقلها بأمرين. الأمر الأول الدليل الثابت، الأمر الثاني الفهم الأثري. يبقى كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. يبقى العلم هذا هو العلم. العلم في أخصر صوره دليل ثابت لمادة العلم، فإنت نزعته في شيء فردوه الله والرسول بفهم أثري، فهم سلفي، فهم علماء. وهذه أهم شيء، لأن كل الفرق لا تنازعك في الكتاب والسنة. ولهذا الروافض ليسوا مسلمين، لأنه ما يرجع كتاب والسنة، كتاب محرف وسنة منقولة بنقل الكفار، فهم لا يشتركون معنا في أصل الاستدلال ذاته. إنما جهمية كتاب وسنة، خوارج كتاب وسنة، الجهمية كفار في مقولتهم أهو كفار، أعيانهم لابد من إقامة حج. إنما الروافض أرجس أنجس كفار، ما دخلوا إسلاما أصلا. قرآن محرف، ليس هذا القرآن الذي أنزله على محمد، سنة مردودة لأن قرأتها كفار. وعليه هؤلاء ليسوا داخلين معنا حتى نقول نحتاج إقامة حج عليهم لتوفر شت وانتفاء الموانع، ده من دخل الإسلام. ولهذا يقول شيخ الإسلام في الخوارج هؤلاء معنوا كلاب النار، إلا أنهم أخف من الروافض، لأن الخوارج أوتوا من قبل الفهم، أوتوا من قبل الفهم، لكن الروافض من قبل التكذيب، دول كذابون أصلا، دول كذابون. نصيرية، إسماعيلية، إمامية، إثنى عشرية، دول ليسوا مسلمين. ولهذا عوامهم ورؤوسهم يا شيخ خلاص، طالما قلنا لك ما دخلوا الإسلام، تتفرق بين عوام وعلماء، ما دخلوا إسلاما أصلا، ما دخلوا إسلاما أصلا، وقد نقل الإجماع على الكفر الإمامية. إنما النصيرية والإسماعيلية هذا من قديم، لكن نقل الإجماع على الإمامية. نعم يا أحمد.
قال الإمام السمعاني ورحمه الله تعالى في كتاب الأنساب: والإمامية تقول باستحقاق الإمامة لعلي رضي الله عنه، ولا يرون للمفضول شيئا، ولا يصححون إمامة الشيخين رضي الله عنهما، واجتمعت الإمامية على تضليل الصحابة حيث جعلوا الإمامة لغير علي، واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية.
ده بند واحد. واجتمعت الإمامية على
تضليل الصحابة،
تضليل الصحابة، واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية. انتبه، اجمعانه اجماع يرد على اجماع دليله الإجماع، إجماع دليله الإجماع. أجمعت الإمامية على تضليل الصحابة، وأجمعت الأمة على تكفير الإمامية. أظن احفظها سهلة دي. إجماع دليله الإجماع، لما أجمعوا على تضليل الصحابة أجمعت الأمة على تكفيره، ده بند. لما أجمعوا على تحريف القرآن أجمعت الأمة على تكفير الإمامية. لما أجمعوا على طعن في عائشة بالزنا أجمعت الأمة على يعني إجماعات متعددة، إجماعات متعددة.
ابن كثير شيخنا،
ابن كثير.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية: ومن ظن بالصحابة رضوان الله عليهم ذلك فقد نسبهم بأجمعهم إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم ومضادتهم في حكمه ونصه. ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد
تضليل الصحابة، إذا وصل إلى هذا المقام تضليل الصحابة
فقد خلع ربقة الإسلام،
فقد خلع، شو بقى،
فقد خلع
هذا، هنا ندخل على الحكم اهو، فقد خلع ربقة الإسلام. تم جيس خلق ربقة الإسلام زي الذي ليس له بيعة في عنق، ما النبي قال فقد خلع ربقة الإسلام ولم يكن كافر، يبقى الإسلام المرض بالمسألة دي، هل كذلك يقال؟ ها؟
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام،
وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، يبقى ابن كثير بينقل الأئمة الأعلام، وكفر بإجماع الأئمة الأعلام، وكان
إراقة دمه أحل من إراقة المدام،
وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام الخمر. واضح يا عبد الرحمن؟ خلي بالك يا عبد الرحمن، ده يعني التقعيد الجديد للوادي الجديد، يبقى انتبه، هذه مسائل ننتبه إليها يا إخواني، بارك الله فيكم. وضع نقطع الحروف مريح الحقيقة، وإن كان فيه له ضريبة، يعني بيبقى اللي مش فاهم قد يشك يعني، لكن هذا مهم مهم. شوف يا عادل تسمعه انت اليوم، احنا ما سمعناهوش في حياتنا الا فين لما شبنا، وانت بتسمعه، ها وانت بتسمعه ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لكم ان شاء الله ما تعودوا على المكاتب يوما ما، ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لكم، لكم الغن. نعم.
شيخنا البخاري قال البخاري: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون.
ماشي، ده كله على عين وعلى رأس الشيخ مادي، احنا بنجيب الحاجات الخاصة. يعني ازاي؟ ما هو دخل الجهمية هيبقوا زي حكمهم زي حكم الجهمية، وبالتالي بنفرق بين أعوية والنوع. احنا بنجيب الحاجات اللي هي ايه، اللي هي على طول دخل على المسألة عشان ترفع الإشكال دايما كده. انما هو ده صحيح هذا، بس يحتاج تفصيلتين. احنا عندنا جهمية وعندنا مين؟ روافض. طب الجهمية كفار، وفعلا كفار، واتفقت لهم على تكفيرين، لكن لماذا نقرأ في الجهمية بأن من جهة الأعيان نحتاج إلى إقامة حجج؟ يبقى الملحظ ده مهم جدا، ان ملحظ تقيم دينك على كتاب السنة لكن تؤتى من قبل الفهم، وملحظ آخر لا تؤمن أصلا بكتاب السنة، لا تؤمن بكتاب السنة. تبات يا أحمد خلي بالك، لا تؤمن أصلا بكتاب السنة، كتاب محرف وسنة غير مقبولة لأن رواتها كفار. فهناك فرق بين من يؤتى من قبل التكذيب بالنصوص ومن يؤتى من قبل فهم النصوص. من يؤتى من قبل فهم النصوص قال كفرا يبقى قال كفر لكنه كافر، يحتاج إقامة حجة. من يؤتى من قبل التكذيب، تكذيب النصوص، هذا القرآن أصلا محرف، هذا القرآن ليس الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ما في فرقة قد، لا الجهمية قالت هذا ولا غيرها قالوا هذا، والسنة رواتها كفار، وبالتالي لا تقبل سنة. صحابة كفروا عندهم. نعم. يبقى قمت بكتاب شروط الإدارة وأتبعت كل شرط بدليل مع المحافظة على لفظ إيه؟ المصنف. يبقى العلم أن تتبع كلامك بالدليل. العلم ما توافر فيه شرطان. الشرط الأول، قول أخونا اللي جنبك، أيوة، النقل الصحيح، ها الدليل الثابت. الثاني الفهم، هذا تمام جيد. ها تمام حق حسين، ها العلم يا حق حسين. لا انت عارف، انت عارف ما انت جاي تعمل ايه. عوام الشيخ ابن ابراهيم، واحد كان من العوام اللي عند الشيخ ابراهيم، ابن ابراهيم رحمه الله عليه، كان مديني كتاب رجعه له، صنف كتابا، كان صنف كتاب مديني رجعه له قبل ما يطبعه. ده من عوام الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عليه. ها العلم عشان اقول ده علم، طبعا عشان نتكلم في الدين عم حسين لازم نكون على علم. العلم ده عباره عن ايه؟ قصص وخيالات، ومثل ما نسمع قصص باطل. لا، العلم ده تجيب لي دليل ثابت عن ثابت من القران من السنه، وتجيب لي فهم العلماء له، هو ده العلم. صح ولا لا؟ يعني انا ما اجي ازرع ارض دلوقتي، ازرعها ازاي؟ بجيب عم حسين، يا عم حسين دلوقتي انا عايز ازرع الارز ده، عايز ابدره كده في الارض ولا شتله ولا ايه رايك؟ هتقول لي لا يا هشام، انت ما تبدره كده بيطلع فيه عفش كتير وكذا، فيحتاج بيتعب في، هو صحيح مريح ما فيش شتله حاجه، بس بيتعبك في ايه؟ في تعاهده. لكن خلي الشتله جميله بتبقى الارض كده، والشتله مفروده، يبقى ده ايه احسن لك. تمام. يبقى نرجع لعم حسين هنا، وده برضه في رجوع للكتاب، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. يبقى لازم ناخد خبره. فالعلم يبقى دليل ثابت وفهم اثري من العلماء. نعم.
قال ثانيا: عزوت الآيات القرآنية التي استدل بها المصنف إلى مواضعها من السور، كما قمت بتخريج أحاديثه.
نعم.
قال ثالثا: تقصدت في شرح للأدلة النقول عن أهل العلم، فجعلتها جل الشرح لأسباب كثيرة منها. أولا اعتراف الصريح.
تقصدت في شرح الأدلة النقول عن أهل العلم، ده اللي هي الثانية بقى اللي احنا بنسميها ايه يا اخوان؟ الفهم. يبقى الأول أتبعت القرشان بدليله، هذا الدليل. الثاني النقول. نعم، أولا لماذا أنا نقلت فهوم أهل العلم؟ لماذا؟ واحد،
اعتراف الصريح لأهل السابقة من علماء الإسلام والأئمة بالفضل الجزيل علي، يحفزني على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس.
نعم.
ثانيا، الإسهام في دعوة
في الحاشية هنا ولفظ الترمذي: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فيكون شكر الناس هذا من العبادات التي يحبها الله سبحانه وتعالى، فمن قدم لك معروفا فإنك تشكر. كأس ماء بارد على شدة ظمأ، كسرة خبز على شدة جوع، وأعظم من تشكره من عالم يدلك على السنة، هذا أعظم ما يكون، هذا أعظم ما يكون. نعم. ليه؟ من يطعمك كثر، من يسقيك كثر، من يكسيك كثر، ثم على هذا تكون حياة بدنك. أما من يعلمك السنة قلة، ثم بتخلف تعلم السنة يهلك القلب، يبقى ده باب وده باب. هذا باب يتقنه كل الناس، حتى الكافر ممكن يطعمك عادي، حتى الكافر، إنما أن يدلك على السنة هذا خاصة الناس، وهم وراث الرسل، فإن العلماء لم يورثوا الدينار ولا الدرهم إنما وراثوا العلم. نعم.
ثانيا، الإسهام في دعوة شباب الإسلام المتطلعين إلى سبل الرشاد والاستقامة والمتحمسين لسبل الإصلاح والصلاح، إلى أن ينهلوا من كتب علماء الإسلام الذين بنوا فقههم على الكتاب والسنة وتربوا عليهما، ولا يغتروا ببريق الكتب الفكرية المعاصرة، فإن غالبها مبني على الجهل بحقائق الدين أصولا وفروعا.
نعم، جزا الله خير. الحقيقة لفتة تربوية عالية. لماذا نقلت؟ لما جاء أنه سيشرح هذه الأدلة بنقول أهل العلم، بين هنا لماذا نقول أهل العلم، لماذا؟ جزا الله خيرا، لفتة تربوية مهمة. أولا لهم فضل علي بعض الله سبحانه وتعالى، فضل علماء الإسلام في كل العصور. الأمر الثاني، أن أعمق في نفوس الشباب الارتباط بكتب العلماء لا بالكتب الفكرية المعاصرة القائمة على الآراء. هذا علم كلام جديد تحت عنوان فقهاء الواقع. فأولا كانوا فقهاء الكلام، علماء الكلام، الآن هذبوا الصورة فجعلوها ماذا؟ تحت عنوان فقهاء الواقع. احذر هذه الكتب، واحذر أن تقرأ لمجاهيل، اقرأ لكتب الكبار ولن تنتهي. فرغت من كتب أئمة الإسلام المتقدمين، فرغت من كتب أئمة الإسلام المتأخرين، فرغت من كتب أئمة الإسلام المعاصرين. لا، إذا لماذا تقرأ لغيره؟ لماذا؟ ما يكفونك علماء متقدمون، علماء متأخرون، علماء معاصرون. ده انت لو فقط عكفت على مشروع العثيمين فقط هتاخد سنوات. تفسير القرآن كامل، بخاري شرحه كامل، مسلم شرحه كامل، رياض الصالحين شرحه كامل، بلوغ المرام شرحه كامل، عمدة الأحكام شرحه كامل. يا الله، ثم تعال الفقه شرح كامل، ثم تعال عقيدة حدث ولا حرج، مصطلح موجود، أصول فقه موجود، لغة موجود، أدب موجود. ده فقط أنت لو جلست عند عالم معاصر على كتبه العلامة العثيمين رحمة الله عليه ستأخذ سنوات. تحتاج لمين يا ابني؟ أبو عباس الأثري، أبو محمد السلفي، لا عارف له اتجاه ولا عارف له مبدأ نشأ عليه. إلزم الأكابر فإن البركة مع الأكابر، إلزم الأكابر فإن البركة مع الأكابر. تقول: والله يا شيخ أنا كتبهم صعبة. لا، من الذي قال لك ذلك؟ موجود السهل وموجود الأعلى منه. ثم إنك لا تقرأ في الكتب، إنما تدرس الكتب على يد شيخ، العلم شيخ وكتاب، ليس كتابا فقط، العلم شيخ وكتاب، كتاب الله ضل فيه من لم يدرسه على شيخ سنة، كتاب الله وليس كتاب ابن تيمية ولا كتاب البخاري، كتاب الله الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن أتاك الباطل، كتاب الله لا يأتيه الباطل، لكن أنت أتاك الباطل، ليس لكتاب الله، إنما أتاك الباطل في فهم كتاب الله. وإلا كتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ومن الباطل أتى منين؟ أتى لك أنت، أتاك أنت الباطل، إنما كتاب الله ما يأتيه الباطل، فلابد أن تدرس على يدي الشيخ السلفي. هذه نقطة تربوية، لماذا نقل عن أهل العلم؟ ثالثا، لعلي
أعطيت دليلا قاطعا على أن أئمة الإسلام كشيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله الإمام ومن قبله الإمام أحمد ومن جاء بعدهما مثل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والعلماء المعاصرين مثل ابن سعدي هم خير من يشرح لا إله إلا الله ويعرفون الناس حقيقتها والعمل بمقتضاها، وأن من ادعى ذلك من أرباب الكتب الفكرية قد أبعد النجعة وأعظم الفرية ووجه سهما من السم بمقالته تلك بالتهوين من شأن أئمة الدعوة السلفية، ودعا الأمة عامة والشباب خاصة إلى الانحراف عن منهج السلف وركوب البدع. وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة.
الله أكبر، الله أكبر. انظروا يا أخواني، ربط بالعلماء المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين، ده منهج متفق عليه يا أخواني عند العلماء، لا تجد فرقا بين الشيخ ابن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني والشيخ والشيخ والشيخ، وينبغي أن يكون طلبة المشايخ على هذا. ده يا أخواني تركة، لابد أن تبلغ كما هي، تبلغ كما هي. يقول: هؤلاء خير من شرح لا إله إلا الله، خير من يشرح لا إله إلا الله أئمة الإسلام فالزموا شرحهم. يا سلام، كلام كلام جميل، كلام طيب، تقعيد عظيم يا أخواني. خير من يشرح لا إله إلا الله العلماء الربانيون. تبو خير من يشرح محمد رسول الله العلماء الربانيون. تبو خير بقى من يشرح السنة العلماء الربانيون. تبو خير بقى من يشرح الفقه العلماء الربانيين. طب خير بقى من يشرح الأصول العلماء الربانيين. طب خير من يشرح كيف تأكل وكيف تشرب العلماء الربانيين. خير من يشرح لك الدين العلماء الربانيين. فالزم العلماء الربانيين ولا تبتعد عنه، ففي لزومهم بركة، فإن الأمة مهاجرون وأنصار ومن تبعوهم بإحسان. الأمة المهاجرون وأنصار ومن اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. للفقراء المهاجرين الذين يخرجون من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجرهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين أمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الهداية كلها مجموعة في اتباع الصحابة، مهاجرون أنصار، من سلم قلبه للمهاجرين والأنصار. يعني الشرط الطائفة الثالثة لا تخرج عن الأولى والثانية، فالأولى والثانية سبقونا منهجا وزمانا وأبدانا، والطائفة الذين يأتون من بعدهم لابد فيهم من شرط، ألا وهو اتباع المهاجرين والأنصار، ألا وهو الاستقامة، ألا وهو سلامة القلب ولا تجعل في قلوبنا غلا. ومن هنا استدل إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله على كفر الروافض، لأن ليس لهم في الفيء نصيب، والفيء للمهاجرين والأنصار، والذين ليس في قلوبهم غل للمهاجرين والأنصار، والروافض في قلوبهم غل. لهذا خذ الغل هنا مع الغيظ اللي في سورة الغل اللي في سورة الحشر مع الغيظ اللي في سورة الفاتحة محمد الفاتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغرض فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار. الغل الموجود في سورة الحشر مع الغيظ الموجود في سورة الفتح يخرج لك كافرا اسمه الروافض. خلاص. ومن هنا يفرق بتكفير الخوارج لكثير من الصحابة وبين تكفير الروافض لكثير من الصحابة. كلمة السر موجودة في سورة الحشر غل، وفي الفتح غيظ، وعند الخوارج تأويل، عشان هنا لم نكفرهم لأنهم متأولة، وهنا كفرناهم لأنهم متغيظة. عرفت يا أحمد يا كمال يا حبيبي؟ ما تبعدش عننا الله يكرمك، خليك معاي، عايز ترجع بيها لأنا عايزك ترجع بيها لتان. خلي بالك، عرفت كلمة السر في الفرق بين الخوارج والروافض مع أن هؤلاء يكفرون جل الصحابة وهؤلاء يكفرون جل الصحابة. كلمة السر الغل والغيظ اللي موجود عند الروافض في السرطية، والتأويل والانحراف في الفهم اللي موجود عند الخوارج. لهذا به صاروا كلاب النار ينهشون في دماء المسلمين، كلاب ينهشون في دماء المسلمين، كفرونهم بالذنوب والمعاصي، كلاب النار، ولم يكفرهم الصحابة. والروافض كفار، الصورة واحدة أو متقاربة. ما الفارق الذي جعل الأمة لا تكفر الخوارج والأمة تكفر الروافض مع أن الصورة متقاربة؟ ها إيه؟ قول. احنا بنقدم أهل المكان الأول. أيوة أي فكفرون تأويلا. تبوا الروافض تغيضا وغلا. جميل قوي. حد تاني من اهل البلد قول يا حسين. الفارق بين الخوارج والروافض مع ان الصورة واحدة او متقاربة. ها الخوارج لم يكفروا لانهم تأولوا، وان كان تأول باطل لكن عندهم من قبل فهم. هات لي الفرق بين الخوارج والروافض من كلام شيخ الاسلام الفهم والتكذيب عشان نتوجها بهذا. ها اما الروافض كفروا الصحابة تغيضا غلا، والتغيض والغل تكذيب، تغيض غل، ولا يتغيض على الصحابة وما عند غل على الصحابة الا من هو كافر بالقرآن. ولهذا ليس لهم اسلام، ومن وصل الى هذا المقام كفر كما حكم الأئمة الأعلام، وكان إراقة دمه أحل من إراقة دم من إراقة المدام. ثاني قول يا أحمد فرق بين الخوارج والروافض في الصحابة مع إن الصورة أن الخوارج أتوا من قبل التأويل الفهم، وإنما الروافض من قبل الغل والطغيان. قول ما اسمك؟ احمد. احمد من؟ اين ابوك؟ اي ما شاء الله. يلا يا احمد، لماذا لم يكفر الخوارج مع انهم تعرف الصحابه وكفر الروافض مع انهم طعنوا الصحابة. ها أتوا من قبل التأويل، ها والروافض أتوا من قبل الغل والغل. يا سلام يا سلام يا دي أحمد، الواحد بيفرح قوي، بيفرح قوي والله لما الحاجات دي الكبيرة دي بتعلم صغار، ودي صغار العلم على فكرة. هل العالم الرباني من يربى على صغار العلم قبل الكبار؟ دي يا أخواني المسائل دي من صغار العلم ولا من كبار؟ لازم أعرف أصلا إيه معنى الصغار والكبار، عايز أعرف. الصغار المحكمات المسلمات الأصول، فهي كبار وهي صغار، فهي كبار لأنها القاعدة الأصل، وهي صغار لأنها سهل. شرح بقى هذا عشان يعرف بقى أحمد يعني إيه تأويل، ويعني إيه أصلا روافض، ويعني إيه خوارج، ده محتاج شرح تمام. بس هو تربى على هذه الصغار، يبقى الصغار كبار. صغار من وجه دي محكمات، دي مسلمات، من ربك من دينك من نبيك أين الله ما السنة ما البدعة ما التوحيد، دي صغار هي لكنها كبار لأنها الأصول تمام. ها حد يقول تاني؟ من أهل البلد، ها من أهل البلد قول. نعم. تمام تمام. يبقى هؤلاء أتوا من قبل الفهم والتأويل، وهؤلاء أتوا من قبل ماذا؟ من قبل التغيض والغل. الغل الموجود في صورة الحاشر، والغيظ الموجود في صورة لهذا الإمام مالك حكم عليهم بالكفر. قال ابن كثير، هات نقلا عن مالك.
قال ابن كثير،
أيوة
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، قال: هؤلاء هم القسم الثالث ممن يستحق فقراؤهم من مال الفيء، وهم المهاجرون ثم الأنصار ثم التابعون بإحسان، كما في آية براءة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم، فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة، الداعون لهم في السر والعلانية.
الله أكبر. الداعون الصحابة المهاجرين والأنصار، تابعون لآثارهم ظاهرا وباطنا، داعون لهم في السر والعلن. السر والعلن مو بسلفي بالميكروفون وخلفي في القلب والصدر والخلوة، كما أنك ما تسمع وتطيع وتعتر بإمامة في الميكروفون والمقاطع وعند الزوجة الحاكم الكافر. ولهذا ما في مخابرات على أهل السنة، لأن باطنهم كظاهرهم، ما عندهم، ما يحتاجون المخابرات. أهل السنة لا يحتاجون إلى مخابرات. لو جعلت زوجته على رأسه مباحث لن تخرج إلا ما تسمعه في الميكروفون. أهل السنة الخلص لا محتاجين شرط ولا محتاجين قضاء ولا محتاجين مخابرات ولا محتاجين أمن وطني ولا محتاجين أمن عام ولا محتاجين مخابرات، لأن ظاهرهم كباطنه مأمونون الجانب. أخلص صنف لأي حاكم مسلم السلفيون أهل السنة، أخلص أخلص من ولده وزوجته. دي زوجة المسؤول، ده ابن المسؤول، العلاقة طبيعية، فيتنتمي له زوجي، وده بينتمي له أبويا، وانت بتنتمي له حاكمنا الشرعي شرعا مش طبعا. وطبعا لو اختلف أيقلب المسألة، وشرعا لو اختلف يصبر ويثبت. ورجل بايع إمامه على دنيا، إن أعطاه منها وإن منعه، إنما انت بعت إمامك عليه ولهذا ايه كلمة السر اللي بينك وبين جميع الطوائف اللي على الساحة واللي منهم برهامي وغيره؟ ايه كلمة السر؟ برهامي اللي بيقول الحاكم بتاعنا، وده بيقول الحاكم بتاعنا، وانت بتقول الحاكم بتاعنا، انتم تدينون بدين واحد ولا في خلاف؟ ايه كلمة السر بينك وبين برهامي؟ الفارق الحاكم عندنا وعنده الحاكم، انما احنا عندنا الحاكم الشرعي، هو عنده الحاكم المدني. طب هتفرق ايه الحاكم المدني قامت الثورة الصبح وهتنتصر معاه، الحاكم الشرعي قامت الثورة الصبح على المنابر هنقول لهم لا يجوز الخروج عامة ولا تأمرون؟ يبقى الفرق عندنا الحاكم ها الشرعي، عندهم الحاكم المدني. اختصارا هو ولي أمرنا، عندهم هو متولي لأمرنا. عشان كده ممكن ولي أمر مش محتاج يقول كلمة شرع، هم عارفين السر فيه. أول ما أقول ولي أمر بيعرف ان كلمة انت بتعترف انه شرعا، هو ما بيقولش كلمة ولي امر، ده متولي امر. اشرب باليمين يا اسمك ايه؟ ايوه انت ايوه اشرب يمين. يبقى هذا متولي للامر وهذا ولي امر، يبقى انت تعبيراتك ولي امرنا. اول ما تقول ولي امرنا يبقى انت سلفي، انا ما بقولش ولي امرنا، ممكن نقول حاكمنا، ممكن نقول رئيسنا، ممكن نقول اي حاجة. يبقى ولي أمر شرعي أو ولي أمر أو حاكم شرعي، دي تعبيراتك أنت، أو السلطان. ولهذا هو بيستأذن منك، بيقولك ده بيقولوا الحاكم ده، يا عم ده عندهم الحاكم أمير المؤمنين، ده بيقولك أمير المؤمنين. شو بقى شغل التهيج؟ ها؟ ما إن إحنا ما بيقولش أمير المؤمنين، هو أمير المؤمنين حكم، ما بيقولش أمير المؤمنين، هو بيقول أنا حاكم، بيقولك ده هو بيقول أمير المؤمنين. هو فعلا امير المؤمنين، ما هو امير الكافرين، هو امير المؤمنين وهو خليفه وهو حاكم وهو سلطان وهو رئيس دوله وهو ملك، ان كان ملك في بلدان ان كان اي حاجه. لكن انت دي عندك فيها فوارق. نعم.
فالتابعون لهم بإحسان هم المتبعون لآثارهم الحسنة وأوصافهم الجميلة الداعون لهم في السر والعلانية. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون أي قائلين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا أي بغضا وحسدا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما بدح الله به هؤلاء في قولهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا.
طيب موضع الفتح ليغيظ بهم الكفار. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار:
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله
ومن
تعالى
هذه الآية نعم
انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، وقال لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك، والأحاديث في فضل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم. طيب. ورضاه عنهم.
انتبهتم؟ يبقى هذا انتزع منها مالك رحمه الله تعالى عليه تكفير هؤلاء الذين تغيظوا على أصحاب الرسول، لأنه لا يجتمع إيمان وتغيظ على الصحابة. لا يجتمع الإيمان والتغيظ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال النبي في الأنصار فقط، والحديث في الصحيحين، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. وده نفاق اعتقادي، بغض الأنصار ده نفاق اعتقادي، مو بنفاق عملي، ده نفاق اعتقادي. نعم.
ترجمة يا شيخ؟
ترجمة من؟
ترجمة الشيخ عبد الرحمن.
طيب، ثم ختم الشيخ هذه الفائدة بقوله: وما أحسن ما قاله أبو عثمان النيسابوري رحمه الله: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكم، نطق بالصواب. من أمر السنة، مش من نطق بالسنة، خلي بالكم يا إخواني الفرق. من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا، أمر، قول يا رجل إيه الفرق؟ ها فرق، أمر نطق، إيه الفرق؟ فرق يا إخواني، ها نعم. عنها ينطلق من أطاع الأمير فقد أطاع عنه. أميرك من هنا؟ السنة. فمن أطاع الأمير فقد أطاع له، ومن عصى الأمير فقد عصى. يبقى أميرك هنا السنة، أمر السنة على نفسه، ليس أنه حفظ، ليس أنه قال، إنما أمر السنة. يبقى قول وفعل وعمل، قال وعمل. أمر السنة على نفسه قولا فعلا نطق بالحكمة. ومن أمر الهوى على نفسه قولا فعلا نطق بالبدعة. ولهذا ما من مبتدع إلا وهو ماذا؟ وإلا وقد أمر الهوى على نفسه. وما من سني سلفي بحق إلا وقد أمر السنة على نفسه. يبقى الشيخ الحقيقة دي لفتة تربوية جدا استفدنا منها وانتفعنا بها، ألا وهي: لماذا النقول عن أهل العلم؟ لماذا لكل ما نقول نقول؟ لماذا؟ لماذا لكل ما نقول نقول؟ لماذا يا إخوان؟ لأن العلم دليل ثابت وفهم أثري. يبقى لهذا لكل ما نقول نقول. في كتاب لواحد في المدرسة الإسكندرية حزبي اسمه كده، عنوانه لكل ما نقول نقول، هو بيقول كده. لكن الفرق بينك وبينه ايه؟ ان نقوله عن اهل الضلال، ان النقول التي اتاها عن اهل الاستقامة بفهمه هو. وإلا لو مدرسة الإسكندرية الحزبية القضبية كانت تقدم لكل ما تقول النقول السلفية لما كانت حزبية. فهل يا صاحب الكتاب لحزبك نقول؟ وهل لخروجك على الحاكم نقول؟ وهل لإسقاط الولاية الشرعية للحاكم المسلم نقول؟ يبقى لكل ما نقول نقول عن ضلالنا. إنما السلفي لكل ما نقول نقول، لكن نقول سلفي. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دي مقدمة. نعم. طيب، جبتوا نقد الشيخ إسلام في تفريق من الخوارج ورافض. استنى يا مؤمن. ها،
قال شيخ الإسلام بعد مبحث طويل يذكر فيه وجه الشبه بين الروافض واليهود والنصارى وأنهم أشد من الخوارج.
نعم.
قال بعد: وهم يوالون اليهود والنصارى والمشركين على المسلمين، وهذه شيم المنافقين. وقال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم. ثم قال بعدها: وليس لهم عقل ولا نقل ولا دين صحيح ولا دنيا منصورة، وهم لا يصلون جمعة.
اكتب بارك الله فيك، اكتب الروافض: ليس لهم،
وليس لهم عقل،
عقل
ولا نقل،
واحدة واحدة، عقل، حتى العقل ما لهم عقل، ما لهم عقل، لأنهم ليسوا بالراشدين في الدنيا وليسوا بالراشدين في الآخرة، ليس لهم عقل أصلا، عقل يعني صريح،
ولا نقل،
ولا نقل يعني صحيح،
ولا دين صحيح،
ولا دين صحيح مأثور بدليل ثابت، ها،
ولا دنيا منصورة،
ولا دنيا منصورة، وإنما هم أفاكون أفاقون،
وهم لا يصلون جمعة ولا جماعة.
نعم.
والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة.
ثم والخوارج كانوا يصلون جمعة وجماعة. نعم.
وهم لا يرون،
طبعا هم اللي بحطوا بقى ولاية الفقيه وكذا، وبقت بالإنابة بقى ممكن. نعم. يبقى بالنيابة. إنما أصلا لأن عندهم في أصول مذهبهم إن الجمعة وراء الإمام، جماعة وراء الإمام، والجهاد وراء الإمام، والإمام مخفي، يبقى ما فيش. عدلوها بقى بالفقه المعاصر من الخميني وخلافه بحاجة اسمها ولاية الفقيه، يبقى نائب. أحدث كلمة نائب، مو زي النصارى زي اليهود يضع ما يريد وينحي ما يريد، فيريدون أن تكون لهم قدسية عند الناس. قدسية عند الناس إمام فقط؟ لا، نضعه مرتبة أخرى اسمها إيه؟ مرتبة النائب، ولاية الفقيه. نعم.
وهم لا يرون جهاد الكفار مع أئمة المسلمين،
ولأن عندهم لابد أن يكون الجهاد وراء مين؟ وراء الإمام العام اللي هو عندهم الإمام المخفي. نعم.
ولا الصلاة خلفهم ولا طاعتهم في طاعة الله ولا تنفيذ شيء من أحكامهم، لاعتقادهم أن ذلك لا يسوغ إلا خلف إمام معصوم. ويرون أن المعصوم قد دخل في السرداب من أكثر من 440 سنة،
كان أيام شيخ الإسلام، النهاردة بأن 1200 سنة.
قال ومع ذلك ومع هذا
وله سنتان، وله سنتان مخفي عنده سنتين، مع أن كتبهم لم تثبت للحسن تثبت أن الحسن العسكري ليس له ماذا؟ ليس له عقب. الحسن ذاته ملوش عقب يا ابن الإمام محمد، الحسن ذاته ملوش ولد اسمه محمد، فهذا إمام مش محمد ابن الحسن، ده المخفي. الحسن ذاته ملوش، طلعوا له عيل وخبوه من سنة وهو عنده سنتين مخفي لسه إلى الآن، كل يوم يبعثوا حد بعسل ومش عارف إيه عشان يستقبله. نعم.
قال ومع هذا فالإيمان عندهم لا يصح إلا به ولا يكون مؤمنا
إلا، ولهذا مسألة الإمامة أصل الأصول عند الروافض، لا يصح لمن إلى به. نعم.
ولا يكون مؤمنا إلا من آمن به، ولا يدخل الجنة إلا أتباعه
بس. نعم. يبقى الإمامة، ولهذا الإمامة عند الروافض رقم واحد، لا يدخل الجنة إلا من آمن به. أي رافض عندك كده ما يدخل جنة إلا هذا، فلا يدخل جنة إلا نفس آمنت بمحمد بن عسل، محمد بن عسكري إمام، يعني كل الدنيا لن تدخل جنة إلا هم. نعم.
ثم قال وهم مع هذا الأمر يكفرون كل من آمن بأسماء الله وصفاته التي في الكتاب والسنة، وكل نعم. من آمن بقدر الله وقضائه. ثم قال وأكثر محققيهم عندهم يرون أن أبا بكر وعمر وأكثر المهاجرين والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل عائشة وحفصة وسائر أئمة المسلمين وعامتهم ما آمنوا بالله طرفة عين قط، لأن الله. الإيمان الذي يتعقبه الكفر عندهم يكون باطلا من أصله كما يقوله بعض علماء السنة، ومنهم من يرى
سبحان الله. شوف مدرسة شيخ الإسلام تعطيك التصور، لا يمكن تقرأ في كتب الروافض وتفهمها. شيخ الإسلام أغنانا احنا نقرأ في كتب الروافض ليه؟ ولا معتزلة ليه؟ ولا أشعرة ليه؟ ما احنا ناخد النقل المنقى المدقق المتصور والرد عليه جاهز. يعني عندهم إن ما يصلح إيمان ولا يثبت إيمان يعقبه كفر، وبالتالي الصحابة كفر إذا ما صح إيمانهم بالأصل.
ومنهم من يرى أن فرج النبي صلى الله عليه وسلم الذي جامع به عائشة وحفصة لابد أن تمسه النار ليطهر بذلك من وطء الكوافر على زعمهم.
دول مسلمون يا خان، دول جهمية، دول إيه لهم علاقة، دول ده لهم علاقة يا إخواني بنصوص وفهمها وتأويلها نعم يا الله. فرج النبي الذي جامع به عائشة لابد أن يدخل النار، لازم يطهر بالنار. يا الله، في أكفر من هذا؟ في أكفر من هذا يا إخوان؟ اللي بينتقص النبي كافر، انما اللي بيحكم للنبي انه يعذب بالنار ولو في فرج. سبحان الله، لان عائشة كافرة. نعم عنده. نعم.
قال: ومن ومع هذا يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة المتواترة عنه عند أهل العلم مثل أحاديث البخاري ومسلم. ثم قال بعدها: وهم مع هذا
لأن
ويرون أن شعر شعراء الروافض مثل الحميري وقشيار الديلمي وعمارة خير من أحاديث البخاري ومسلم، وقد روينا في كتبهم من الكذب والافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وقرابته أكثر مما روينا من الكذب في كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل. وهم مع هذا يعطلون المساجد التي أمر الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فلا يقيمون فيها جمعة ولا جماعة، ويبنون على القبور المكذوبة وغير المكذوبة مساجد يتخذونها مشاهد، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا مبحث طيب جيد انتفعنا به. أنا أريد ملحظ واحد فقط: خوارج روافض كذب. بعدها بقى هات الأول، احنا في موضوع أساسي، احنا بنستشهد. خليكم أذكياء كده، خليكم أذكياء، حطوا الأمر على هذا. لكن ده مبحث احنا استفدنا منه حقيقة، مبحث جميل عظيم. ها يلا.
ثم قال:
هيك ربنا رسالة طول اليوم، وبعدين يقول لك ساعة هيجي، عايزين ده بقى يا أحمد. ها.
ثم قال: فبهذا يتبين أنهم شر من عامة أهل الأهواء وأحق بالقتال من الخوارج، وهذا هو السبب فيما شاع في العرف العام أن أهل البدع هم الروافض، فالعامة شاع عندهم أن ضد السني هو الرافضي فقط، لأنهم أظهروا معاندة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرائع دينه من سائر أهل الأهواء. وأيضا فالروافض كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم.
وأيضا
قال: وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون
الروافض.
لا الخوارج.
وأيضا فالخوارج كانوا يتبعون القرآن.
ده اللي احنا عاوزينه. وأيضا فالخوارج
كانوا يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم.
تمام.
وهؤلاء
يتبعون القرآن بمقتضى فهمهم، آمنوا بالقرآن وفهموه فهمه. طيب.
وهؤلاء إنما يتبعون الإمام المعصوم عندهم الذي لا وجود له، فمستند الخوارج خير من مستندهم. وأيضا فالخوارج لم يكن منهم زنديق ولا غال، وهؤلاء فيهم من الزنادقة والغالية من لا يحصيه إلا الله.
تمام. هذا تفريق بين هؤلاء وبين في موضع آخر أيضا بيّن أن الخوارج، يمكن هذا يكون فرقان بين الحق والبطلان، أن الخوارج في الكتاب هذا أن الخوارج إنما أتوا من قبل فهم، أما هؤلاء أتوا من قبل التكذيب. كلمة التكذيب الروافض أتوا من قبل التكذيب، كذابون انتسابهم إسلام انتساب كذب، ما هو انتساب المنافقين. المنافق بيظهر إسلام ولا ناقد، الروافض يظهرون الكفر. يبقى المنافقون خير منهم. نعم.
قال بعدها: قال: وأيضا فالخوارج كانوا من أصدق الناس. أيوة. وأوفاهم بالعهد. تمام. وهؤلاء من أكذب الناس وأنقضهم للعهد.
تمام. هذا بحث جيد موجود في أوله في الفتاوى. السؤال هو:
سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن من يزعم أنهم يؤمنون بالله عز وجل وملائكته وكتبه واليوم الآخر، ويعتقدون أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته.
دول كفار بعلي وآل البيت، دول بيتجروا فقط، دول بيكفر. ولهذا أصلا بعض غلتهم يكفر علي، هو نفسه بيكفر علي، لأنه كيف يرضى أصلا، كيف يرضى أن يكون إماما بعد الرسول؟ كيف؟ ليه سكت؟ لماذا سكت علي؟ يكفرونه. نعم. منه. نعم.
قال: هو علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص على إمامته، وأن الصحابة ظلموه ومنعوه حقه، وأنهم كفروا بذلك، فهل يجب قتالهم؟
ويكفرون بهذا الاعتقاد أم لا؟
تمام. نعم اقرأ
ترجمة.
ما في مشكلة هذه الترجمة.
ترجمة مختصرة عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله. نسبه وميلاده هو العلامة المجدد الثاني الشيخ أبو الحسن.
يطلق عليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقال المجدد الثاني تمييزا له عن جده محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، لأنه هو عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحم الله الجميع. فالمجدد الأول الشيخ محمد، الشيخ عبد الرحمن ابن حسن هو المجدد الثاني، يعني أن له تجديد وشرح وبيان وردود على المخالف ما جعله مجددا. نعم ماذا؟ نعم بينهم خلاف ايه؟ ارفع صوتك من الان ايه؟ أي بعد ارض الواقع هل منهم الان ايه؟ كل الغلاة، اما الزيدية منهم ومنهم، منهم غلاة ومنهم غير غلاة. المفضلة اللي هو بيعتقد بفضائل الصحابة كل شيء، لكن فضلوا عليا على أبي بكر وعمر فأولئك كفار المفضلة. أما كل من يقول بأن القرآن محرف، اللي بيسب الصحابة قلب تكفير الصحابة، اللي بيرد السنة، اللي كل هؤلاء كفار، اللي هم الإمامية الاثنى عشرية كفار. ده اللي يعنيك، لأن دول هم أصلا روافض الزمان الآن بصفة عامة. أما الزيدية فمنهم الغلاة ومنهم المفضلة، المفضلة ليس كفار. تبات؟ نعم. انت كنت نايم، كنت شوف رحت فين وجايز. شوف احنا بنقول والتي قبلها احسن من نايم، عشان احنا طرحنا ديات. فيش فرق بين علماء وعوام لطائفة لم تدخل الاسلام، لكن لما ندخل الطائفة الاسلام هيبقى بقى عندنا عذر بجهل، ويبقى عندنا توفر شرط الموانع والعالم والعامي. إنما الطائفة لما دخلت الإسلام الكفار لا يفرق بين علمائهم وإيه وعوامهم، ودي فتوى اللجنة دمهات كده ليفرق بين عوامهم وكذا. تلاقي عندك يقول لك عوام الكفار كفار، عوام الكفار كفار. نعم فضل. لا اسمه مجدد مش محدث، في فرق بين مجدد ومحدث. مجدد لفظ نبوي جدد له. طب مجدد يعني إيه؟ أحيا، أحيا، جدد أحيا، أحيا هذا ونشر فهوم لتلك النصوص، ردود على مبتدعة عصره وزمانه لأنهم لبسوا على الشريعة. جدد الدين موجود وأصله موجود ولا يمكن تنطمس معالمه، ولهذا مش محدث مش مبتدع، اسمه مجدد. مجدد الدين موجود ولكنه ماذا؟ صار إماما في نقله، صار إماما في بيانه، صار إماما في الرد على خصوم. ده المجدد. نعم. ولهذا اختص ابن عبد الوهاب يعني في بلفظ إمام الدعوة. يعني إيه دعوة؟ يعني الدعوة السلفية، مش الدعوة الوهابية، دعوة سلفية، الدعوة إلى العودة إلى ما كان عليه الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
سيرة اللجنة الدائمة للإفتاء، ما حكم عوام الروافض الإمامية الاثني عشرية؟
سؤال مخصصة تبع.
وهل هناك فرق بين علماء أي فرقة من الفرق الخارجة عن الملة وبين أتباعها من حيث التكفير أو التفسيق؟ أجابت اللجنة: من شايع من العوام إماما من أئمة الكفر والضلال وانتصر لسادتهم وكبرائهم بغيا وعدوانا حكم له بحكمهم كفرا وفسقا.
نعم.
قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة إلى
بعد
أن قال
ذلك. إلى أن قال
وقالوا ربنا إن أطعنا سادتنا وكبراءنا.
الأدلة قال وعوام،
ولأن النبي قاتل رؤساء المشركين وأتباعهم، وكذلك فعل الصحابة ولم يفرقوا بين السادة والأتباع. وبالله التوفيق.
تمام واضح يا مؤمن. هذه فتوى اللجنة الدائمة في الإمامية الاثنى عشرية، فرق بين عوام طيب. نعم.
هو العلامة المجدد الثاني الشيخ أبو الحسن عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب، ولد في الدرعية الواقعة في الشمال من مدينة الرياض سنة 93 و100 وألف، قبل وفاة جده الإمام محمد بن عبد الوهاب 13 سنة. نشأته، قتل والده الشيخ حسن ابن محمد.
من بركة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إخواني، وتميز يعني بها لأنها قل أن تقع لعالم في الأمة، يعني قليلة في علماء الأمة، إن واحد أن تتحول دعوته إلى دولة، دولة تتبنى هذا. الثاني بركته في أولاده، عجيب، أبناء وأحفاده، وكأن سبحان الله يعني الذرية تنقلب إلى علم، يعني قليل جدا عند أي عالم أولاده ديت، نادر يعني قليل جدا، حتى صار مثلا يقال أزهد الناس في العالم أهله وذوه. لكن الشيخ محمد أولاد علماء، ثم أحفاد علماء، ثم يعني صار إسناد. يعني مثلا دلوقتي مثلا وليكن عندك مثلا صالح ابن عبد العزيز ابن محمد ابن إبراهيم ابن عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب، كده مثلا تلاقي السلسلة دي موجودة، يعني عجيب في هذا الرجل سبحان الله. نعم.
قتل والده الشيخ حسن ابن محمد فكفله جده الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم وجهه إلى طلب العلم في وقت مبكر، فحفظ القرآن في 9 وأخذ عنه بعض كتاب التوحيد إلى أبواب السحر وجملة من كتاب آداب المشي إلى الصلاة، وحضر القراءة عليه في كتب التفسير والحديث والأحكام.
سبحان الله، تخيل بقى ما يكون شيخك في كتاب التوحيد هو ابن عبد الوهاب. نعم.
ولم يزل يتقلب في تلك الأفياء الوارفة الظليلة حتى أدرك علما غزيرا في مدة قصيرة، لما حباه الله به من الذكاء وجودة الفهم والصبر على المطالعة. شيوخه أخذ العلم عن طائفة من علماء عصره،
كان ممن أخذ وهجر إلى مصر في أيام فتنة إبراهيم باشا عليه من الله ما يستحق. نعم، هو وجملة من آل الشيخ محمد بن عبد الوهاب. نعم.
أخذ العلم على طائفة من علماء عصره في نجد ومصر، ومنهم جده الإمام محمد.
مصر اللي هي إيه؟ ليست بادية بعيدة ولا حديثة عهد، وفيها البدوي وفيها الدسوقي وفيها ما فيها من هذه الأضرحة الموجودة، ومع ذلك الإمام محمد قال: وإن كنت لأكف من عبد الصنم الذي عند قبر الجيلاني وقبر أحمد البدوي لجهلي معد من يبهم. فالاختصار في مسألة العذر على من نشأ ببادية بعيدة أو كان حديث عهد، هذه الأماكن اللي ما نزلتها الدعوة. مصر ما هو بنزلتها الدعوة، نزلها أئمة الدعوة فتعلموا فيه، نزلها أئمة الدعوة فتعلموا فيه، يبقى على الأقل بلده انتفع عنها وصف بقى الحداثة فلهذا الذي يقول اللي بيعيش في دار إسلام لا يعذر. إنما ليه؟ لأنه متمكن من العلم. إنما الذي لا يكون في دار إسلام هذا الذي يعذر. ليه؟ لأنه غير متمكن من العلم. فهذا يرد عليه هذا الأمر. الأمر الثاني، ما معنى متمكن من العلم؟ وإلا فأهل ذات أنواط في دار هي الإسلام ونبي الإسلام وصحابة الرسول، ومع ذلك حصل العذر ومتمكن من العلم، وحديث المخطئ في صلاته متمكن من العلم، والمرأة اللي صلت 7 سنوات متمكنة من العلم، بمفهوم من يقول هذا. لكن متمكن من العلم تنفع وتصلح في مسألة أخرى، وهي ماذا؟ من طرأ عليه هذا الناقد؟ من علم أنه على ناقد وعند علماء يرفع فأعرض؟ ده اسم المعرضة، ده اسم متمكن من علم إيه؟ الناقد اللي هو عليه من علم ما جاء. إنما الذي لا يطرأ على بالي شيء أسميه متمكن من العلم؟ فهذا الذي لم يظهر عليه، وإلا لأثمن الصحابة في الذين الذي أخطأ في صلاته والتي تركت صلاة 7 سنين وإلى آخر ذلك مما وقع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست مسائل كفر إيمان، لكن مسائل أحكام، فإن لم تكفرهم ضللهم، لأنه متمكن من العلم عندك. ولذا احنا بنقول من الأهمية بمكان في دراسة مسألة العزب جاه دراسة مصطلحاتها، مصطلحات المسألة، دراسة مصطلحات المسألة، لأن هنجد هذا في كلام بعض الأئمة فعلا زي الظهور والخفاء والبيان والتبين وفهم الحجة وإقامة الحجة والتمكن من العلم، دي كلها مصطلحات لابد إيه أن تدرس في هذه المسألة. نعم، الجهل أصل المسألة أصلا، العذر بالجهل، الجهل ذاته، الجهل ذاته المطلوب بحث في هذه المسألة هو إيه؟ الجهل بمعنى الذهول عدم المعرفة، ولا الجهل بمعنى عدم الانقياد وعدم فهم الانقياد؟ الجهل المطلوب. والجاهل أنه، لأن بنجد الكافر المشرك الذي قاتله النبي جاهلا ومع ذلك لا يعذر، ونجد الجاهل اللي يعذر، يبقى لازم نحدد الجهل والجاهل المراد فهذه المسألة. ومن هنا تقرأ الشيخ عبد الرحمن بن حسن كلام واضح جدا إن الجاهل لا يعذر، وكلام واضح جدا الجهل يعذر. الشيخ عبد الرحمن بن حسن له كلام واضح، الشيخ أبو بطين له كلام واضح ينفون ان الجهل ما ليس بعذر، ليس بعذر الجهل، الجهل ليس بعذر فهذه المسائل. ومع ذلك هم يعذرون الجهل. يعني يمكن مر مع دورة الشيخ أبو بطين رسالة كاملة أو ابن عتيق، ما أدري يحضرني أنا أو العنقري أي واحد من هؤلاء، رسالة كاملة لو أتفهمها دون، لو أتذكرها دون فهم المصطلح بيان وتبين جهل بما بتبين ما أنا عليه أو جهل نتيجة عدم البيان لن تفهم الرسالة، لن تفهم الرسالة. ورسالة المشهورة للشيخ أبو بطين اللي هي الانتصار، رسالة الانتصار، وفي أولها نفي الجهل أن يكون عذرا، وفي آخرها إثبات الجهل عذر، لكن مع التفريق بين المقامين. نعم نعم، لا يعذر الجهل بأن تتبين الذي أنت عليه ضلالة مع إقامة الحج عليك، أنا أبين لك التوحيد والشرك، أبين لك هذا وأنت لم لا يتبين لك أن هذا الكلام هو صحيح، اللي أنت عليه هو الصحيح، ده لا يلزم فيك لأن أنا أقمت، أنت ما عندك ما ترد بي علي، لكنك لم تهتدي فظننت أنك على الحق، ده لا يلزم بقى، أظنك هذا لا يشفع لك. قال تعالى ويحسبون أنهم مهتدون ومع ذلك ما أعذروا، وقال تعالى يحسبون أنهم على شيء ومع ذلك لم يعذر، لكن لم تسمع، لم يحصل بيان، لا أنت معذور إلى أن يحصل بيان. نعم.
أخذ العلم عن طائفة من علماء عصره في نجد ومصر، ومنهم جده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى 6200 والعلامة الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله المتوفى 43200.
راجع رسالة الشيخ في المعتقد، الشيخ عبد الله في المعتقد، معتقد إمام الدعوة، تجده رحمه الله يبين العذر بأوضح ما يكون. الشيخ عبد الله، الشيخ ابن عبد الوهاب مات وعنده قرابة 40 سنة، قرابة 40 سنة. نعم، اللي رسالة
الشيخ عبد الله،
الشيخ عبد الله اللي هي الاعتقاد، اعتقاد ائمة الدعوة. نعم.
والشيخ الجليل حمد
نعم، بس هي باسمها كده، تقريبا أئمة الدعوة أو رسالة علماء مكة. نعم
الشيخ كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الإعذار.
نعم
كلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن في الإعذار
في الإيه؟
في الإعذار بالجهل.
نعم
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدرر الثانية: بقي مسألة حدثت تكلم بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو عدم تكفير المعين ابتداء لسبب ذكره رحمه الله تعالى أوجب له التوقف في تكفيره قبل إقامة الحجة عليه. قال رحمه الله: وذكر كلام شيخ الإسلام في رد على البكري، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. ثم قال: قلت فذكر رحمه الله تعالى ما أوجب له عدم إطلاق الكفر عليهم على التعيين خاصة إلا بعد البيان والإصرار، فإنه قد صار أمة وحده إلى آخر ما ذكر.
تمام. في بقى كلام صريح له، يعني في ما يظنونه، يعني في عدم بقى الإعذار له كلام في موضع آخر. نعم، لكن كما قلنا التوجيه معروف، في فرق بين قبل بيان وفي فرق بين بعد بيان، ولكن لم يتبين له، ولكن لم يفهم فهم الانقياد. هذه من أعظم القواعد مدخلا في فهم كلام أئمة الدعوة في مسألة الإعذار، التفريق بين ما قبل البيان وما بعد البيان. نعم الشيخ. نعم ماله؟
أريد أن يذكرهم يعني
12 13 كام؟ اذكر ده الموجود على الموقع.
نعم، الترجمة الأولى لشيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدورة 88، بعدها في الدورة 90 ترجمة العلامة عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى، بعدها
المهم اذكر بس الترجمة خلاص لأنه بعدها وقبلها دي مش مشكلة. نعم يا راح الجهاز كلهم، الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الشيخ
بن سحمان،
عبد الرحمن بن حسن، الشيخ بن سحمان،
بعد الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في الدورة 91 بعد المئة، بعدها الشيخ حمد بن عتيق، بعدها الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، بعدها الشيخ سعد بن حمد بن عتيق، بعدها العلامة عبد الله العنقري، بعدها عبد الله بن سليمان البليهد، بعدها سليمان بن سحمان، بعدها الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن، بعدها الشيخ فيصل المبارك، بعدها الشيخ سليمان بن حمدان،
حمد بن ناصر،
نعم
حمد بن ناصر، عبد الله بن جاسر، عبد الرحمن بن قاسم،
عبد الله بن جاسر، محمد،
عبد الرحمن بن قاسم، محمد بن مانع،
عبد الرحمن بن قاسم، محمد بن مانع،
محمد بن ابراهيم،
محمد بن ابراهيم،
محمد الامين الشنقيطي، عبد الرحمن بن سعدي،
لا نعم فابن ابراهيم يعتبر يعني من السلالة. نعم كل هؤلاء يعني يمكن قرابة 15 امام مترجم له برسائله. نعم صالح.
قال الشيخ الجليل حمد بن ناصر بن معمر،
ما عندناش ترجمة صالح، عشرين ترجمة، عشرين ترجمة ببعض رسائلهم وتصور يعني فقهين في هذه. نعم
الشيخ الجليل حمد بن
نعم أكثر من 120 رسالة لأئمة الدعوة. الحمد لله، الله يتقبل منا ومنكم جميعا، الله يتقبل منا ومنكم. نعم
الشيخ الجليل حمد،
أذكر أول ما في الأول لما كنا بتكلم في الأثر العذر بالجاه، بعض الناس أرسل لي وقال: أنت لم تقرأ ابن عبد الوهاب لكتاب التوحيد، أنت لا قرأت ابن عبد الوهاب ولا أئمة الدعوة، فإن هذه المسألة في كتب أئمة الدعوة، والحقيقة دي كانت من ضمن المحفزات. يعني إحنا عندنا أصلا دورتان، في دورة كاملة في طنطا، دورة كاملة في طنطا في اعتقاد أئمة، ده غير التراجم، في طنطا دورة لهم أيضا. وأننا لم نقرأ كتب أئمة الدعوة ولم نقرأ كتب ابن عبواب كلها زي مفيد المستفيد وحكم درجة التوحيد وكشف الشبهات نعم كل سبحان الله كل كتاب يؤكد ما قبله كل كتاب يؤكد ما قبله والله الحمد لله مسألة من أوضح ما يكون. أنا لا أعتبر في أمن الدعوة فيما اطلعت عليهم كل هؤلاء إلا فعلا إسحاق فقط وكلامه متناقض مردود لأنه بيرى أنه يحكم عليه بالظاهر ثم يمتحن يقول يمتحن ولا ندري في كتب المسلمين من يحكم عليه بالردة ثم يمتحن هذا ما رأينا في كتب المسلمين أبدا حكم عليه بالردة يمتحن من حكم عليه بالردة وجب خلده في النار ليش يمتحن للجهل إذا كان يعتبر في الوصف الذي به ينتقل مع أنه رحمه الله يلتزم كلام ابن عبواب ويظن أن هذا اعتقاد ابن عبواب ولهذا أوتي من قبل فهمي لكلام الشيخ ابن عبواب رحمة الله عليه مع أنه عندي كلام أننا لو أردت أن أقول بيعذر أقول بيعذر لكن ما أتدين الله به هات يا ابن كلام الشيخ إسحاق إسحاق نفسه في الإعذار هات سمعه لك في الإعذار نفسه هات من ضمن كلام من يقول بالإعذار نفسه بس أنا أعتبره لا يقول بإعذار لأن منهجه واضح في رسالته في الأخير أنه في الظاهر بنعطي حكم الظاهر ثم في الآخرة يمتحن وهذا مردود بأصول أهل السنة في مسألة المرتد المرتد ما يمتحن لكن لو كلام لو كلام ظاهر في الإعذار قل يلا
قال العلامة إسحاق بن عبد الرحمن آل الشيخ في رسالته في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخباره وأحواله كما في الدرر السنية قال رحمه الله أي الإمام محمد بن عبد الوهاب فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية وما عدا هذا من الذنوب التي هي دونه في المرتبة والمفسدة لا نكفر بها ولا نحكم على أحد من أهل الكبرة الذين باينوا لعباد الأوثان والأصنام والقبور بمجرد ذنب ارتكبوه وعظيم جرم اجترحوه وغلاة الجهمية والقدرية والرافضة إلى أن قال ونبرأ إلى الله مما أتت به الخوارج وقالته في أهل الذنوب من المسلمين
تمام هو عندنا في الاول انت بتكمل بقى الى ان قال ايه احسبها تجيب حاجه يعني في المساله خوارج ايه خلاص يبقى هي في الاول كلمه السر في الاول ما هي ها
فجنس هؤلاء المشركين
عشان اقول لك ان هو هذا نقل عن ابن عبد الوهاب ابن عبد الوهاب واضح ها شوف نقله كما قال
فجنس هؤلاء المشركين ها؟ وامثالهم ها؟ ممن يعبد
الأول نسبة الكلام لابن عبد الوهاب
قال رحمه الله أي الإمام محمد بن عبد الوهاب
تمام
فجنس هؤلاء المشركين وأمثالهم ممن يعبد الأولياء والصالحين نحكم بأنهم مشركون ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة الرسالية
واضح واضح هو بقى نفسه رحمه الله يبين في رسالة خلاف هذا الكلام ويقول بأننا نحكم عليه في الدنيا بالأحكام مبنى على الظاهر ويكون مشركا ويمتحن يوم القيامة لو تقدر تسعفنا تجيب كلامه في آخر رسالته آخر رسالة آخر خمس صباحات بينقلوا عن ابن عبد الوهاب ينقلوا
نعم شيخ
نقلوا فين
في رسالته في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأخباري وأحوالي في الدرر السني
باسم
هذا عنوان الرسالة
ومؤلفها
إسحاق بن إبراهيم عبد الرحمن آل الشيخ
ولهذا أنا بقول لك هو إنما هذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه طيب من أين بقى أتى بفهمه الذي هو الحكم عليه في الدنيا بهذا الأمر وفي الآخرة يمتحن هذا تجده في الآخر آخر رسالة كفر المعين أو تكفير المعين هذه الرسالة في آخره هي دي اللي احنا مثلا نقله وهذا نقله ولهذا نقله عن الشيخ يرد به عليه نقله عن الشيخ محمد بعد إقامة الحجة عليه يرد عليه في آخر الرسالة
شيخنا بعضهم يوجه كلامه يقول يفصل يقول الشيخ قال نحكم أنهم مشركون
تمام
ونرى كفرهم إذا قامت عليهم الحجة
ده العصيمي ده رددنا عليه ده العصيمي اللي بيقول هذا الكلام وده رددنا عليه نعم سبحان الله نعم اقرأ هذا كلام في آخر ال.
الشيخ الجليل حمد بن ناصر بن معمر المتوفى سنة 25 و200 وألف، أعماله رحمه الله أولا والله.
عندنا دورة الشيخ حمد صح؟ دورة له. نعم.
أعماله أولا والله الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد.
عايزين نفرغ شادي، ما تفرغ وتطلع مشاريع. مشاريع دي عايز تفرغ صراحة. مشاريع يعني تراجم أئمة الدعوة بكتبهم بمنهجهم ببيان هذا، ده مشروع عظيم جدا يحتاج تفريغ. نعم.
أعماله أولا والله الإمام سعود بن محمد بن عبد العزيز بن محمد في قضاء الدرعية، ثانيا بعد عودته من مصر عام 41 و200 وألف، أعاده الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود إلى القضاء وجعله مستشارا له فيما يعرض له من الأمور الخاصة والعامة. مصنفاته للشيخ مصنفات
يعني قارب 50. الشيخ عاد من مصر كان عمره يقارب 50. نعم. 48 سنة.
للشيخ مصنفات كثيرة في العقيدة والتفسير وغيرهما، أهمها فتح المجيد شرح كتاب التوحيد وقرة عيون الموحدين.
اختصار التيسير اللي هو أول شرح لكتاب ابن عبد الوهاب، التيسير لشيخ سليمان. نعم.
قرة عيون الموحدين،
وده أيضا متفرع عنه، وده كتاب مهم جدا مع أن صاحبه هما واحد، يعني الشيخ وضع الفتح وضع قرة عيون الموحدين، ولكن في قرة عيون الموحدين أشياء لم تكن في الفتح سبحان الله، وفي الفتح كذلك، وهما شرحان الحمد لله فررنا من التعليق عليهم أيضا، فتح المجيد وقرة عيون الموحدين وتيسير. والتيسير احنا عندنا شروحات كتاب التوحيد فقط تعملاجي 20 مجلد، لو طبعت 20 مجلد شروحات فقط كتاب التوحيد، يمكن أكثر. نعم.
تفسير سورة الفاتحة. من أخذ العلم عنه أخذ عنه العلم خلق كثير منهم أبناؤه الخمسة.
سبحان الله. عجيب. أنا أقول لك شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه وأبناؤه وأحفاده، يعني قل يتوفر إخوان، يعني الواحد أنا عجبت جدا لما وجدت رسالة لابن القيم برهان الدين تقريبا، قرأناها احنا في اختيارات تقريبا شيخ الإسلام، له رسالة ابن القيم، ابن يعني نادر تجد مثلا في تراجم العلماء أن يكون في أبنائه وأحفاده، وموجود لكن الحقيقة بالكثرة هذه في أبناء وأحفاد الشيخ، يعني هذا من فضل الله عليه. نعم.
فنفع الله الطلاب،
يعني الشيخ عبد الرحمن أخذ عنه العلم خلق كثير منهم أبناؤه الخمسة سبحان الله. نعم.
فنفع الله الطلاب بعلمه بحيث لا يلبث إلا يسيرا حتى يكون فائقا بفهمه، وضربت إليه آباط الإبل من جميع نواحي نجد والإحساء، وظهرت أثرة البركة في تعليمه وظهرت أثر البركات في تعليمه. تخرج في مدرسته وعلى يديه خلق كثير منهم، نجله العلامة الكبير عبد اللطيف ابن عبد الرحمن المتوفى سنة 30.
هذا من أعمق علماء الدعوة، الشيخ عبد اللطيف هذا من أعمق، أنا في نظري لا يقل عن أبيه، هذا رجل عظيم سبحان الله في علمه واتزانه رحمة الله عليه وبيانه، وله أمور الحقيقة يعني شبهات يعتبر انفرض بردها وبيانها ليست لغيره من أئمة الدعوة. نعم.
المتوفى سنة 93 و200 وألف، والشيخ حمد بن علي بن عتيق المتوفى سنة 131 وألف، والشيخ سليمان بن سحمان المتوفى سنة 49 و300 وألف. أخلاقه
العجيب في هذه المدرسة يا إخوان، مع طبعا العلم و النجابة والتوسع والشمول، العجيب أن هذه المدرسة عاشت من جهة العصور السياسية عصورا لا تؤهل، يعني عندك الدولة السعودية الأولى، الدولة السعودية الثانية، الدولة السعودية الثالثة، كلها تقلبات يا أخوان وحروب، ووجدوا ما وجدوا من هذه العقبات الشديدة، ولكن سبحان الله مع ذلك خط العلم لم ينفك عنه، خط العلم. نعم. شوف
كان رحمه الله معروفا بصدقه وإخلاصه وعزيمته التي لا تلين، شيخنا كلمة وإخلاصه
فين؟
كان معروفا بصدقه وإخلاصه.
لا أنا ما أراها أبدا. توجد في كلام بعض علمائنا بقرائن، يعني ايه هي يقول لك القرائن تدل على هذا، لكن لا ينبغي الثناء على الانسان باخلاص، لكن يقول بالاعمال التي هي قرينه على اخلاصه نحسبه والله حسيب. لو قلنا الاخلاص يبقى نحسبه كذلك والله حسيب، لان في قرائن فعلا تدل ان شاء الله على اخلاص العبد، لكن نقول نحسبه فيما يتعلق بالحكم على الباطن نضع كلمة نحسبه. نعم.
وعزيمته التي لا تلين شهما كريما حازما حليما متواضعا عطوفا ناصحا متعففا يكتسب من الزراعة شديد الغيرة على حرمات الله لا تأخذه في الله لومة لائم منتبها لدسائس أهل البدع منافحا.
أيوة هذه عظيمة، هذه الشيخ اليقظ متنبها لدسائس أهل البدع. أهل البدع لهم دسائس، إخوان أهل البدع قد يحطون بشيخ مشايخ السنة والله يا إخواني ويؤثرون فيه في توجهاته في فتاوي يعبئونه يوجهونه يا إخوان على أنهم سلفيون وليسوا كذلك، قد يكون. فلهذا لابد من التنبه لأمثال هؤلاء، فإنهم كالحرباء يتلونون ولهم أوجه لابد أن يتفطن إليه. ولهذا ما في شيخ من غفلة الشيخ أن يوجهه طلابه، نعم ينصحه طلابه بكتاب بسنة بدليل بكذا، الشيخ ليس معصوما ينصح، إنما توجه يوجهه طلابه يوجهونه في اختياراته في ردوده في مواقفه، هذه غفلة، والعلم لا يطلب على هذه مغفل. وقد يكون الرجل من السنة ويكون مغفلا فيضر أكثر مما ينفع، يدخل الطالب عليه يجد سيلا من الشيخ وكذا وكذا، وإنما هو بكلمات وصلت وقد لا يتغير تتغير الصورة. لا ما في شيء، طالما طالب على سنة وضر على السنة يسمع منه قبل الحكم عليه. الأمر الثاني التوجه، ده في ناس بتطعن، ده في ناس عندهم، ده في ناس مهتمين بالجرح والتعديل، ده في ناس عندهم غلو، ده في ناس كذا، تبدأ بقى فتاوى الشيخ ايه تتغير تأخذ اتجاه آخر، الذين ودعونا من علم هذا كذا، ودعونا من جرح، ودعونا هؤلاء كذا هؤلاء كذا، فيبدأ المسألة بدل ما يعالج الخطأ لا يحصل تغير في التوجه، يبقى الشيخ ما عادش جرح وتعديل، يبقى الشيخ ما حدش يسأل عن أسماء، يبقى الشيخ كذا. ليه التوجه ده تغير؟ ليه أحمد أخطأ وعنده غلو يرد عليه، ربيع بن هادي أخطأ وعنده غلو ده مثلا يعني يرد عليه، لكن علم الجرح والتعديل يبقى. ليه ما يحدش لا أحد يسألني؟ وما نسأل من؟ طيب وما نسأل من؟ تقصد أحد يسألني أنا سأخبركم أنا سأوفر عليكم، لكن لا أنا أبين ولا أحد يسأل بيان، هذا ليس منهجا صحيحا. لكن أكثر هذا قد يكون من البطانة، خصوصا ممن عرب الردود ثم انتقل إلى غير ذلك، أكثر هذا يكون من البطانة. لهذا الشيخ لابد أن يكون يقظا يا أخواني، شيخ ما يوجه أحد، شيخ يوجه، شيخ يبين، شيخ يربي، مش الطلبة لا تربيه، طلبة لا توجهه، طلبة تحكم في اختياراته، طلبة تحكم في توجهاته، روح في المكان الفلاني ما تروحش مكان الفلاني ده هذا، لا لا ما فيش حاجة اسمها شيخ بنا ومناول، فيش حاجة اسمها الطوبة دي حلوة خد ابني، لا أشوف أنا الأول شوفها حلوة ولا مش حلوة أصلا، شوف أنا بنفسي، واخد بالك؟ ولهذا الطالب الشيخ يمثله علمه، ما يمثله طالب، ممكن الطالب ينحرف. ممكن طالب ينحرف، ولو زكى طالبه ظهر منه عجاج يحذر من طالبه. نعم الشيخ يزكي طالبا نجيبا كل شيء، لكن الطالب هذا قد ينحرف قد ينتكس قد يكون له مسالك بعد ذلك ويعتمد على التزكية، يبقى أول من يرد عليه الشيخ نفسه. فالشاهد الشيخ يربي، الشيخ يوجه، الشيخ يبين، لا أن الشيخ يوجه، أما ينصح الشيخ ينصح الشيخ، يقترح شيخ لو شرحت لنا كتاب كذا طب كتاب كذا، ما في مشكلة، اقتراحات جيدة، لكن توجه عنوان دعوة تصفيه حسابات تحت الشيخ ومش عارف، يبقى تصفيه حسابات بين طلبة، طلع فتوى اليوم في كذا يطلع في فتوى أصلا متأخرة من 20 سنة مفترض تطلع، لا ما تطلعش حسب الأوراق اللي بتقدم، لا هتقدم لي ورقة وفين ورقة من 30 سنة دي الأول، فين راحت فين، ده هتوها هتوها الورقة اللي من 30 سنة دي هتوها تأخذ حقها، هو ده الصح هو ده الصواب. مش وإن شاء الله احنا ما نحسب هذا يعني في مشايخ السنة الخلص، لا ليس فيه ذلك، لكن في مشايخ نفس التأصيل من أساسه فيه ما فيه، طلع منه فتاوى في قطب، طلع منه فتاوى في سلمان وصفر، ممكن يطلع منه فتاوى في يعني أشياء للأسف، والدعوة تدفع الثمن بعد ذلك. فمن مؤهلات الشيخ التي ينبغي أن يكون عليها شيخ السنة أن يكون يقظا متنبها بألاعي بأهل البدع وللمتلونين من طلابه وللمغرضين منهم. شوف كم طائفة، كم طائفة، الشيخ ما في بطانة حول بينه وبين طلاب، ده ندخله وده ما عندش شيخ ورد. أنا مرة عندي شيخ، عندي شيخ وفي موضوع معين الشيخ لم تتكامل فيه صراحة معلوماته بناء عن بعض المعينين يعني وكذا، وطلب مني أن أكتب في هذا، وكتبت فلان هذا معه من بطانة الشيخ، يبقى خذ من الشيخ هشام رقم وتواصل معه. نزلت دور تاني دور أرضي، نزلت من دور تاني دور أرضي ما خدش تليفون، هبقى تواصل إن شاء الله لغاية النهاردة. خلاص خلاص ردوا عليه، ما فيش ردوا. فقد يكون هذا الأمر. نعم،
منتبها لدسائس أهل البدع، منافحا عن العقيدة بلسانه وقلمه شجاعا، وقف مع رجال الدرعية وقفات مشهودة في وجه عدوان إبراهيم باشا الغاشم
الفاجر. نعم،
وفاته رحمه الله امتد به العمر متمتعا بحواسه إلى أن أدركه الأجل عشية السبت 11 ذي الحجة ذي القعدة من عام 85 و200 ألف في مدينة الرياض. ثناء العلماء عليه، أثنى عليه خلق كثير من أهل العلم، منهم ولده العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن، حيث قال: نصب نفسه بحمد الله ومننه لحماية هذا الدين والذب عنه ومراغمة أعدائه، وقام في وجوه أهل البدع.
أخص ما يمدح به العالم، شوف الشيخ عبد اللطيف وضع مدحه بإيه، ما قالش كثير الفقه كثير العلم، هذا أخص ما يمدح به العالم. حراسة، تخيلوا يا أخواني واحد إن كان في الساقة في الساقة، إن كان في المقدمة في المقدمة، إذا كان كذا، تخيلوا واحد الناس تنام وهو قائم على ثغور الإسلام، تخيلوا واحد يجعل عرضه محلا للسب والطعن والشتم. أخص ما يمدح به العالم ما مدح به الشيخ عبد اللطيف هنا أباه، يقول: نصب نفسه بحمد الله ومننه لحماية هذا الدين والذب عنه ومراغمة أعدائه، وقام في وجوه أهل البدع. مش الذي يقولون، الذين يقولون هذا الجرح والتعديل وما أدري إيه وهذه الأمور وتقص القلوب وتحس الفتن، أخص ما يمدح به العالم وقوفه في وجه أهل البدع وتصفية الدين من الشوائب وتنقية الدين من الشوائب التي يحاول أن يلصق بها أعداء الإسلام، هذا أخص أخص أوصاف العالم الذي يمدح به. إياكم، شوف بقول لكم أهو، إذا رأيت الطالب، إذا رأيت الطالب يتكلم في الجرح والتعديل والجرح كتير والكلام في أهل البدع كتير وكذا 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 وينبغي، واعلم أن عنده هوى، اوعى تسمع له، اوعى اي طالبكم، انا ما اعرفش مين اللي بيقول ومين اللي ما بيقولش، مش انتوا يعني؟ الحمد لله. اي طالب، بس ده موجود، موجود في من يزعم السلفية، اي واحد تقعد معاه هقول لك بس يعني اصل مشايخ برضو يعني جرح دي، والشيخ ربيع برضو عنده كذا، والشيخ ربيع غير شيخ ابن باز، وبرضو في كتير او كلام في جرح وتعديل، واصل احضاره لا يخيل عليكم، هذا احسن احوال، احسن احوال انه جاهل، ده احسن احوال، احسن رتبه انه جاهل. إذا تكلم في هذا الباب بالذات أهل البدع وأواء وجرح وتعديل وكتير وقليل، ها اوعى اللي يسمعه قل له يقول لك هشام البيلي إنك صاحب هوا، ولما نرفع عنك أن صاحب الهوا صاحب جهل، ارفع علمك، ارفع جهلك بالتعلم. ما يمكن يتغيظ من هذا ويجد في قلبه من مسألة التحذير من أهل البدع إلا من يوالي أهل البدع، إلا من في قلبي ميل أهل البدع. كما مر معنا الأثر، دعونا من ذكر البدع، هذا منهم لا يخيل عليكم، قال فأتيت الأوزاعي رحمه الله، أتيت الأوزاعي وكان كشافا في هذه الأمور، فسألت فقال صدق أرطاه، صدق، أي نعم هذا منهم، ما يخيل الأمر عليكم، صدق. عرفتم؟ عرفتم اي اخ؟ عبد الرحمن ولا راغب ولا اسلام ولا مؤمن ولا يونس ولا اي واحد هتجلس معاه يقول لك ده كلام كتير كلام قليل، لو تركنا هذا احنا الكلام ده للعلماء بس، الاكابر فقط، الاكابر فقط، اصل الوضع في مصر يختلف، اصل ابن عثيمين ما رجع شرح الممتع مش هنلاقي ذكر مبتدعه، اصل مش طريقه العلماء، اصل شوف احسن حال قول له بس عني انا بقول لك اهو، قول له ياسين يا صاد هشام البيه اللي بيقول لك انك صاحب هوى، فان لم تكن صاحب هوى فجاهل ينبغي ان تتعلم. الدليل اقرا يا حبيب.
قال الحافظ
انا جايب رجالتي معايا، معايا رجالتي، رجاله منهج السلف معايا. نعم.
قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى
على حسابه، بروحوا على حسابهم وجا حسابهم، مش مجندينهم على حاجه، جزاهم الله خير. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. قال الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى في تاريخ دمشق عن عقبه قال كنت عند أرطاءة بن المنذر فقال بعض أهل المجلس ما تقولون في الرجل يجالس أهل السنة ويخالطهم، فإذا ذكر أهل البدع قال
يجالس أهل السنة، واحد منكم، واحد منكم احضر دروس السنة ومع السنة ويخطب في مساجد السنة، واحد منكم هو إبراهيم هو علي هو أحمد هو زيد، مش إخواني في الظاهر ولا تبليغي ولا داعشي، منكم هيقول ايه بقى؟
فاذا ذكر اهل البدع قال دعونا من ذكرهم لا تذكروهم. قال يقول
أرطاء دي مش لازم تكون مطابقة كده، مش دعوكم من ذكرهم كده، ممكن بقى تتطور دلوقتي، يعني دعوكم من كثرة ذكرهم بلاش من ذكرهم، دي مش طريقة العلماء الكثرة، اصل يعني الموضوع ده بيعمل حساسيه شويه، اصل الموضوع ده ممكن ينفر، اصل الموضوع ده، واخد بالك؟ المهم عبارات كده ايه بتتاخذ اشكال معينه. طيب نعمل ايه مع الرجل ده؟
قال أرطاء هو منهم لا يلبس عليكم امره،
هو منهم، هو منهم لا يلبس عليكم. تخيل لو واحد واخد ملك كده وبينكم قضايا، خلي بالك اللي انت شاغلنا، ان ركبنا معاك في سياره هتقول ده فلان ظلمني وانا بينه وبين محمد، ان قعدنا معاك في اي مكان بتطرح دي، تخيل بقى وانت شايل الهم كده، كل انقول ايه؟ والله بس هو صراحه هو راجل طيب او يعني بلاش يعني يا اخي امره الى الله بقى وحسبه الله، هتعمل فيا ايه؟ هتهب فيا تقول يا اخي يعني انصر اخاك ظلم او مظلوما يا اخي، لن تقبل، لن تقبل. نعم.
قال فأنكرت ذلك من قول أرطاة. قال
فأنكرت ذلك يعني وقع من الناس يعني زي هو منهم يعني، ما هو ولا مبتدع ولا حاجة، ده هو معانا اخ معانا. هو انتوا ايه كمان عندكم غلو؟ هو الاخ معانا كمان هتطلعوه من السنه كمان؟ ها توقع في نفسه. فاتيته
فقدمت على الاوزاعي وكان كشافا لهذه الاشياء.
كان كشافا لهذه. نروح بقى للشيخ الترمومتر كشاف نحكي المساله نساله بالمساله. هل فعلا ممكن يكون واحد ليس من اهل السنه مع انه معهم ولكن اذا جاء ذكر المبتدعه صار هذا الامر لا ياخذه بحماس وحس اهل السنه وصار يصد عنه بطريقه او اخرى؟ نعم.
وكان كشافا لهذه الاشياء اذا بلغته فقال صدق ارطاه والقول ما قال. هذا ينهى عن ذكرهم ومتى يحذر اذا لم يشد بذكرهم؟
نعم.
محمد بن سهل له اثر اخر.
نعم.
ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في تلبيس ابليس عن محمد بن سهل البخاري رحمه الله تعالى قال كنا عند الفريابي فجعل يذكر اهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا كان اعجب.
ما فيش مجالس اهل سنة الا بذكر الخصوم. عدوك عدوك اللدود ظاهر وخافي. من يريد ان يسرق منك الناس يسرق منك الاصول فطبيعي ان يكثر من ذكر البدع خصوصا في ايه انتبه خصوصا في زمان يقل المحذر منهم ويقل النطق بالسنة. ما يكون عندك مئة قد يتقاسمون شمل فده بيذكر مع عشرة وده بيذكر عشرة وده بيذكر خمسة يبقى المجموع 5000. لكن لما يكون عندك واحد او اثنين لازم يذكروا 5000 فطبيعي ان يبقى الواحد هنا يذكر 5000. عند الشيخ العثيمين يذكر 5 عند الشيخ ربيع 115 عند الشيخ فلان. يا ولدي يا اخي يا حبيبي ليس التفاوت اللي يقال الشيخ فلان والشيخ علان. يا ولدي الطريقة التي تسأل عنها هي طريقة العلماء ولا لا؟ طريقة واحدة سؤال واحد. هل يرى العلماء التحذير من اهل البدع ام لا؟ هل يرى العلماء الاكثار من التحذير من البدع ام لا؟ لكن لو دخلتها عددا انت ضل منحرف لانك هتحكم على كل العلماء بالضلال حتى العثيمين. انت بتقول العثيمين ما ذكرش 3 مرات. طب ابن باز ذكر 5 يبقى ابن عثيمين ليس على طريقة العلماء. هتقول الشيخ الفوزان ذكر 15 يبقى ابن باز مش على طريقة العلماء. يا ولدي اترك هذه السطحية 5 مرات 15 مرة 20 مرة. ليس التفاوت بين العلماء بعدد المرات، التفاوت بين العلماء بالاصل. الاصل هل علماؤنا قاطبة يرون وجوب الرد على المخالف ولا لا؟ يرون. بس ما تسألش في حاجة تانية بقى. ايه هتسحب لشرح الممتع ولا الاربعين هتسحبه ودوني كم مرة؟ انت ضل مضل. انما علماءنا مشايخنا بيسموا ما بيسموش كم مرة مش كم مرة. اذا كان الشيخ عبيد بيشرح هو احنا ما كان شرحه ما بيقولش انت بتقول بيقولي كده هيقولي مثلا كده. طب ما تلزم طريقة علماءنا. طريقة علماءنا هي قاعدة علماء. طريقة علماءنا هي قاعدة علماء. وانت بتسأل عن كلمة الكثر هاتها من قاعدة علماء يبقى دي طريقة علماء. انما دي طريقتك انت المحدثة دي طريقتك انت. فلن يخيل علينا امرك. فاحسن احوالك انك جاهد تتعلم جاهد بتتعلم وإلا فانت صاحب هوى منهم. نعم. فقال
قال كنا عند الفريابي فجعل يذكر اهل البدع فقال له رجل لو حدثتنا كان اعجب الينا.
انت فريابي بتاع الحديث نجي لك ما بلاش ده ما تدينا حديث حديث كده ورواية العلم درس هيفوت الوقت راح. احكي من اخر الدنيا لسه ما شرحناش حاجة
كل حاجة اتشرحت. نعم. ها.
قال فغضب وقال كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة 60 سنة.
اتعلم يا ابني، اتعلم يا محمد يا ابراهيم يا علي، اوعى العيال النتيتة يا ابني، اوعى العيال اللي بيدعوا السلفية ويدعوا طريقة العلماء، احذرهم، لا علماء أكابر ولا طلاب أكابر. اسمع يا ابني، اسمع يا ابن الله يرضيك، اسمع اسمع، ما تاخدش علمك هذا نصحك هذا من اللي قاعد جنبك، جنب احمد كمان اقول لك كلمتين وهو راح يتوضى وهو بره، وانتوا راجعين في العربيه، وانتوا جايين في العربيه، وانتوا بتتكلموا بالليل يا ابني، مش ما تاخدش منهم العلم يا حبيبي. من وفق إلى أن يأخذ من المنبع الصافي هو الموفق. ده العلم، لو خلفه الفوزان يبقى مخالف، لو خلفه ابن باز يبقى مخالف. طالب وديته عند ابن الفوزان وعرفته على حلقته وتركته، الآن أكتر من 20 سنة عند فوزان، ومع ذلك اليوم يقول بأن ردودي مش مطرقة العلماء. شيخنا الشيخ الفوزان هو يقول، ما قالش ما بيعودش يقول الجهم بن صفوان الكذاب، انما انتوا عندكم طريقة الكذاب وما الكذاب وما هي دي طريقة الشيخ فوزان، دي قاعدة الشيخ فوزان، ده علم الشيخ فوزان. يبقى الشيخ فوزان على رأس الضلال، لان حط كتب يا ابني، ما حطش فتاوى، ما ردش في مقطع دقيقة، ده حط كتب، وضع كتب، رد على صابوني، رد على بوطي، رد على زهرة، رد على قرضاوي، قدم كتب ردود. يبقى أنت استفدت من الشيخ، أنت لو هنرد على الشيخ بكلامك أنت، لو الشيخ الفوزان هو كما تقول يبقى يرد عليه، لأنه خرج عن منهج السلف. من أجل هذا خد قاعدة السلف واحكم بها، خد قاعدة العلماء واحكم بها. لما قالوا لو أترك هذا وحدثني، ماذا قال؟ مش اترك هذا واترك السنة، حدثنا عن الحديث أحب إلينا. ما وده الموقف ده متكرر، مرة كما مر معنا الآن فأرطاه، مرة هذا، مرة دعونا من السنة وحدثونا بالكتاب. ولهذا أنا بقول لك دي أشكال مختلفة لكن بيتفقوا في حاجة واحدة. ها أكمل. قال
كلامي في أهل البدع أحب إلي من عبادة،
ده الشيخ بقى الذي لا يوجه. عجبك عجبك مش عجبك توكل على الله. انت الطالب عايز حاجة، لكن الشيخ عايز أمة، الشيخ عايز أمة، الشيخ بينصح أمة، الشيخ بيبص الأمة، أمة مليارين، انت بتبص الزاوية، انت حر موت بها، لكن الشيخ ما تبعه، الشيخ ما توجهه. خلاص يا شيخ حاضر ماشي يا جماعة، عشان بس تألف القلب طلابي بلاش الكلام ده، احنا هنحدث مش هنتكلم في أهل البدع، لأن صراحة الإخوة في المكان ده مش عايزين كلام، فانا ما هتكلم في اهل البدع في مكان تاني، بس لما اجي عند الاخوه دول مش هتكلم في اهل البدع، لا ده هنتكلم في اهل البدع. انت بقى اللي عاوزنا بهذا، عاوزنا مش عايزنا الشيخ ينزل بشرطه، شرط السلف يعني. نعم. قال
كلامي في اهل البدع احب الي من عبادة 60 سنة.
نعم نعم، احب الي من عبادة 60 سنة. 60 سنة اي والله، نفي بدعة عن الدين. أما قال ابن عباس ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، وذلك أنه يضع البدعة فتطير في الآفاق حتى إذا وصلت إلي نفيته. تناسي يا ابني اللي أنت تقول للشيخ إن هدايتك في بسبب علماء ذبوا عن إسلام وذبوا عن سنة وذبوا عن كذا، أنت الآن خلاص بيت ما شاء الله على السنة، ما فيش خوارج، ما فيش خروج على السلطان، خلاص ما عدناش عايزين نتكلم بقى كلام في الخروج وشيخ صارا. طب واللي لسه من اتباعه اللي ما سمعش انت سمعته، اللي لسه عنده الشبهات، انت خلاص شبعت ما شاء الله، ما عدتش من شيخ صارا ولا من شيخ حزاب، خلاص بقى عايزين نعدل المساله دي، وحمرناش غير والله زكاه الخليقه كلها ما عادش فيها خارجي، يبقى خلاص ينتهي الكلام في الخارج. ولو الخليقه ما فيهاش فيها خارجي هيتكلم اهل السنه في الخارج حتى لا يكون هناك خارجي، لأن النبي تكلم في الخارج حتى لا يكون خارج، النبي تكلم في البدع حتى لا يكون مبتدع،
النبي تكلم في الأحزاب والجماعات حتى لا يكون حزب وجماعة، إنما كان الناس على عهد الرسول مين؟ مين اللي كان مبتدع على عهد الرسول؟ في صحابي مبتدع؟ في عندنا جماعة غير جماعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما لماذا النبي أكثر من الكلام في هذا؟ حتى لو لم يكن خارج على وجه الأرض فلا بد من الكلام في الخوارج حتى لا يكون خارجي، وإن كنا نعتقد أنه يكون قدرا وكونا موجود، لكن يبقى أديت ما عليك.
كلام الذهبي الأخير.
قال العلامة ابن عيسى،
قال العلامة ابن عيسى رحمه الله: الشيخ الإمام العالم الفاضل القدوة رئيس الموحدين.
الله أكبر.
وقام
نعم.
وقامع الملحدين، كان إماما بارعا محدثا فقيها، له اليد الطولى في جميع العلوم الدينية.
قامع الملحدين نعم. طيب نقف بقى عند الشروط، أولها هنكمل بعد العصر إن شاء الله.